وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فذكرنا أمس القاعدة الأولى في أسماء الله أنها كلها حسنى، حق على حقيقتها، غير أسماء غيره. فالله عز وجل إذا سمى نفسه باسم فهذا الاسم يتضمن وصفا كاملا تاما له سبحانه جل وعلا. وذكرنا مثلا اسم الحي أن له كمال الحياة، مع أن الإنسان حي والطير حي والنبات حي، ولكن كل حياة مسبوقة بعدم، أما حياة الله فليست مسبوقة بعدم، وكل حياة ستنتهي بفناء، وأما حياة الله فبقية سبحانه جل وعلا. هذا على المدى. وأما على النوع فحياة الإنسان أو حياة النبات هي حياة قاصرة، لها مواصفات قاصرة، سمع محدود، بصر محدود. أما كمال الحياة للرب جل وعلا فالغاية، إلى جانب أنها صفة لازمة لخالق، بينما الحياة صفة لازمة لمخلوق فباقية بالإبقاء، وأما صفات الله باقية بالبقاء، يعني صفات الله باقية. أما صفة العبد، أي عبد سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات أو جبل أو سماء أو أرض أو ملك أو عرش، حياته مرهونة بإبقاء الله له، مرهونة. ففرق كبير جدا ما بين الأسماء لله عز وجل وأسماء لغيره. وكل اسم إذا اشترك مع اسم الله تبارك وتعالى فيكون هناك قدر مشترك ويكون هناك قدر فارق. من أنكر القدر المشترك عطل، ومن أنكر القدر الفارق مثل. يعني الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى له وجه، والإنسان له وجه. طيب، الله له وجه والإنسان له وجه، الله سميع والإنسان سميع، الله بصير والإنسان بصير، والحيوان بصير. فهناك قدر مشترك يعني في التسمية وفي وجود الحاسة بالنسبة للمخلوق. يعني أنت بصير عندك حاسة اسمها حاسة الإبصار، وعندك درجة من الإبصار. الله عز وجل بصير، هناك قدر مشترك أن لديك بصرا وأن لله عز وجل بصرا، وهناك قدر فارق أن بصرك لم يكن موجودا ووجد، وأن بصرك سينعدم، وأن بصرك أصلا هو ضعيف جدا ومحدود جدا وباقي بإبقاء الله له. أما بصر الله تبارك وتعالى فله طلاقة البصر سبحانه، فهناك قدر فارق ما بين بصرك وبصر الله تبارك وتعالى. من أنكر القدر المشترك يعني أنكر أن الله بصير فهذا معطل نافي، ومن أثبت أن الله بصير وأنكر القدر الفارق وقال بصر مثل بصري فهذا ممثل، هذا ممثل. فلا بد من إثبات القدر المشترك ولا بد من إثبات القدر الفارق. طيب، قال القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام علم على الله تبارك وتعالى، فالله لك أن تنادي بأي علم من أعلامه، بأي اسم من أسماء، فتقول يا الله، يا كريم، يا رحمن، يا ملك، يا قدوس، يا سلام، يا مؤمن، يا مسعر، يا محسن، يا شافي. كل أسماء وأعلام له، تنادي بواحد تنادي بكلها لا بأس، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأسماء أعلام عليه، أسماؤه أعلام عليه. يعني محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، هذا اسم الأسماء علم عليه، واسم أحمد اسم علم عليه، يأتي من بعد اسمه أحمد. وله أوصاف كالمقفى والحاشر والمصطفى والمختار. ربنا عز وجل كل اسم من أسمائه علم عليه، وكل اسم من أسمائه صفة له، كل اسم من أسمائه صفة له. يبقى كل اسم علم وإيه وصفة. أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، والمعاني معروفة عند العرب. فالله عز وجل هو الحكيم. طيب، الحكيم عند العرب معروف، الحكيم أنه عظيم في حكمه، عظيم في حكمته، عظيم في حكمه، وعظيم في حكمته، وعظيم في إحكامه. فقد أحكم صنع كل شيء، ولكل شيء حكمة، وهو الحاكم سبحانه عز وجل لا معقب لحكمه. فاسم الحكيم يتضمن هذه المعاني الثلاثة التي ذكرناها، والحكم والحكمة والحكام. العرب أصلا الأسماء عندهم واللغة عندهم من البيئة، اللغة عندهم من البيئة، يعني العقل من العقال اللي هو الحبل الذي يربط الجمل. والحكمة والحكام هذا من الحديدة التي توضع في فم الحصان لتحكمه. فالعرب تعرف معاني كلام العرب، وأسماء الله كلها عربية، أسماء الله كلها عربية، وفيها الأوصاف بمعانيها العربية. ولذا مثلا اسم إيل، نحن لا نسمي الله إيل لأنه اسم غير عرب، اسم غير عرب، وهو معناه الرب، فيغني عنه كلمة الرب، يغني عنه كلمة الرب، من غير ما ننفي أن هذا اسم من أسماء الله ليس أصلا من لغة العرب. ولذا لا ننفي أن يكون جبريل اسمه جبرائيل، وإسرافيل، وميكائيل، وإسرائيل، لأن كل هؤلاء إيل بمعنى الرب، فإسرائيل عبد الرب. فأسماء الله تبارك وتعالى التي نحن مطالبون بها هي الأسماء العربية، لأنها معروفة المعاني على حسب الكلام العرب. طيب، فأعلام وأوصاف أسماء الله أعلام، أي اسم اختاره ستجده اسم لله تبارك وتعالى، وستجد له معنى معروفا عند العرب. العزيز اسم من أسماء الله تناديه به، وصفة من صفات الله منها العزة، والعزة بمعنى العلو والقهر. فكل اسم من أسماء الله علم عليه، وصفة له معروفة معناها، معروفة معناها، أما كيفيتها فعلى حسب ما تطلق عليه. يعني المعنى عند العرب حسب ما يطلق على صاحبه. فاسم العزيز لما يطلق على شخص يكون معروف حدود هذه العزة عنده، لكن لما يطلق على الله تبارك وتعالى فلا حدود. طيب، قال فهي بالاعتبار الأول مترادفة، يعني الله هو العزيز وهو الرحيم وهو الملك وهو القدوس وهو المحسن وهو القابض والباسط، هو سبحانه عز وجل. أي اسم مرادف، زي ما لو أنت وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا أحمد أو يا محمد، هو نفسه هو دا يرادف هذا. لكن هل هو نفس المعنى؟ هل أحمد هي محمد؟ لا لا. طيب، يبقى من ناحية الأسماء مترادفة، من ناحية الأوصاف ليست مترادفة، ليست مترادفة. فلما الله الرحمن والله الملك، الرحمن والملك اسمان مترادفان، لكن في المعاني الملك غير الرحمة. صح، صفة الملك غير صفة الرحمة، صفة الغنى غير صفة الجبروت، صفة الغنى غير صفة الجبروت. فإذا من ناحية الأعلام والأسماء مترادفة، من ناحية المعاني ليست مترادفة، ليس مترادف، ما في اسم في المعنى يرادف الآخر أبدا أبدا. قال مترادفة من ناحية الأسماء لأنها تدل على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متبينة مختلفة، لأن كل صفة لها مدلول واعتبار غير الصفة الأخرى. فالحي والعليم والقدير والسميع والبصير من ناحية الأسماء مترادفة، كلها بتدل على مسمى واحد وهو الله. لكن من ناحية الأوصاف، صفة الحياة غير صفة العلم، فهناك حي ولا علم له، مظبوط، في الدنيا هناك ما هو حي ولا علم له. يعني الشجرة حية، علمها إيش الشجرة؟ طيب، فالحي غير العليم، والعليم غير القدير، والقدير غير السميع، والسميع غير البصير وهكذا، كل صفة تختلف عن الصفة الأخرى. إذن لما نقول أسماء الله مترادفة ولا متباينة، نقول باعتبار دلالتها على المسمى، يعني باعتبار كونها أسماء فهي مترادفة، باعتبار كونها أوصاف فهي متغيرة، هي متغيرة. كلها أسماء لمسمى واحد هو الله جل وعلا، ولكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن على ذلك، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم سبحانه، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، الغفور ذو الرحمة، ذو الرحمة يعني صاحب الرحمة، صاحب الرحمة كصفة له أو كأثر من صفاته، لأن الله عز وجل الرحمة، هناك الرحمة التي هي صفة لله غير مخلوقة، وهناك الرحمة التي يتراحم بها العباد وهذه مخلوقة. الله جل خلق الرحمة 100 جزء، أبقى عنده 99 جزءا، أنزل منها جزءا واحدا به يتراحم الخلائق، حتى إن الدابة لترفع رجلها عن وليدها، هذه رحمة مخلوقة، يعني رحمة خلقها الله. طب الرحمة اللي هي صفته هو صفة الرحمة ذو الرحمة مخلوقة؟ لا لا لا، لكن هذه الرحمة المخلوقة أثر من صفة رحمة الله عز وجل التي صفة لذاته. الرزق، ربنا هو الرزاق، صفة الرزق كصفة ذاتية لله تبارك وتعالى، هذه صفة ملازمة لله. أما الرزق الذي هو أثر فمخلوق، الأولاد والأموال والصحة والعافية والنصرة، هذه كلها أشياء مخلوقة. فلابد إذا أن نفرق بين ما هو صفة وبين ما هو مخلوق. ما هو صفة يوصف الله به، ما هو مخلوق ينسب إلى الله عز وجل تفضلا وكرما. قال ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. المعتزلة يوافق على هذا الكلام؟ يوافق؟ يوافق أن ربنا اسمه عليم لأنه له علم؟ لا، يقول هو عليم بس ما عنده علم، وربنا سميع بس ما عنده سمع، وربنا بصير ولكن ما عنده بصر، وربنا قوي ولكن ما عنده قوة، وربنا قدير وما عنده قدرة. إذن أهل اللغة يقولون لا يمكن، حسب لغة العرب، والقرآن هذا عربي، حسب لغة العرب لا يمكن أن نصف موصوفا بأنه عليم إلا إن كان عنده علم. فلو قلنا اذهبوا إلى فلان فإنه عليم، ثم ذهبتم إليه فوجدت أجهل من الدابة، تقول عليم إيه؟ أنه علم؟ أي علم من هذا؟ أي علم من هذا؟ هذا جهول، مظبوط؟ فالعرب لا تطلق صفة على إنسان إلا إذا كان متصفا بها. فمن عجائب المعتزلة أنهم يقولون ربنا له أوصاف لا يتصف بها، له أسماء ولكن لا أوصاف له. فربنا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير. قلنا هذا يخالف مفاهيم العرب، ويخالف من عنده مسكة ذرة من عقل. لا يمكن، كيف يقال كريم وهو أبخل الناس؟ لا يمكن، هذا يكون مسخرة. إلى جانب أنه ربنا عز وجل عزيز سبحانه، ويحب أن يمدح ويحب أن يحمد. يحمد على ماذا ويمدح بماذا؟ إذا كان لا علم ولا سمع ولا بصر ولا قوة ولا قدرة ولا قيومية ولا رزق ولا شيء، يمدح لماذا ويحمد عليه؟ يحمد على ماذا؟ إذا كان هو لا عنده سمع ولا عنده بصر ولا عنده قدرة ولا عنده قوة ولا عنده قيومية ولا عنده حياة ولا عنده عزة، كيف يمدح وكيف يحمد؟ فعلى بمقتضى مذهبهم فهو ليس مستحقا للحمد ولا للمدح. فكيف يقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض؟ كيف يقال؟ كيف يقال الحمد الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمة؟ كيف نحمد لماذا؟ ليس له صفات. كما أنه من فطرة الناس ومن أعراف الناس أنك إذا وصفت إنسان بأن ليس له أوصاف كان هذا منتهى الذم. فلو قلت لي شقيق، لي أخ ما شاء الله لا يوجد مثله، ليس كمثلي شيء، فنقول لك في ماذا؟ أقول لكم في لا شيء، أخي هذا ليس أحد مثله، أخي هذا لا سمع له ولا بصر له ولا عقل له ولا حلم له ولا عزة له ولا قوة له ولا شيء. هذا ذم ولا مدح؟ كيف يعبد هذا الإله؟ إله مجرد من كل شيء، إله مجرد من كل شيء، كيف يعبد؟ فإذا المعتزلة خالفوا القرآن والسنة وخالفوا لغة العرب، ولذا الشيخ هنا يقول أهل اللغة والعرف مجمعون على أنه لا يقال عليم إلا لمن علم. نقول له نعم أهل اللغة والعرف، ولكن أهل الضلال خالفوا حتى اللغة وحتى العرف خالفوا، وهم المعتزل. ما الذي حدا بالمعتزلة إلى هذا؟ المصيبة الكبرى هي لا التمثيل. المصيبة الكبرى هي التمثيل، كل ممثل، كل هؤلاء ممثلون، هي المصيبة الكبرى التمثيل. لذا قلت لك الموقف، الخليفة الواثق رايح يقتل العالم أحمد بن نصر الخزاعي، لماذا تقتله؟ قل له تعالى أيرى الله يوم القيامة؟ يقول له نعم أمير المؤمنين يرى يوم القيامة. ويلك يرى كما يرى المحدود، ايتوني بالصمصامة. يقول له أمير المؤمنين لقد قال الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم. ويلك والله لا يقتله غيري، ضربه بالسيف قتله وقطع رأسه وعلق رأسه في ناحية من دجلة وجسده في ناحية أخرى. أحمد بن نصر الخزاعي مسؤول عن تخيله. أنت لما سمعت أحمد بن نصر الخزاعي يقول ربنا يرى، قلت الذي يرى حسب الذي يرى هو الشيء المحدود، فهذا أنت مثلت، ثم فررت من هذا التمثيل بتعطيل وقتلت الرجل، فأنت آثم في حقي مرتين، مرة بتصورك المخالف للقرآن والسنة واللغة، ومرة بقتله من دون ذنب. إذن المعطلة في الأصل ممثلة، هو يمثل ثم ينفي التمثيل. الممثلة ما الممثل تخيل صورة للرب وأثبتها، قال الرب مثل يوسف عليه السلام كده، شاب جميل شعر نازل عيون وجه جميل جدا، وجالس على كرسي ورجليه مثلنا وإيديه مثلنا، هو الرب نهى تمثيل، تخيل صورة وأثبتها لله تبارك وتعالى، فرفض أن يكون ليس كمثله شيء وأثبت أنه السميع البصير. أما المعتزلة قالوا لا 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 ليس كمثله شيء، إذن لا يصلح أن يكون بأي صورة، ولا يصلح أن يستوى العرش، ولا يصلح أن يكون عليما ولا سميعا ولا بصيرا ولا ولا ولا، فأثبتوا ليس كمثله شيء ونفوا وهو السميع البصير. يبقى الأولانيون الأول أثبتوا الجزء الثاني من الآية، والآخرون أثبتوا الجزء الأول من الآية، أهل السنة أثبتوا الآية كلام الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المعتزلة قالوا يستوى العرش، يستوى العرش حسب الخيال، لابد أن يكون الله إما أكبر من العرش، وإما على قدر العرش، وإما أصغر من العرش، فإذا كان أكبر من العرش يبقى لا يمكن يجلس عليه، ما يصلح أن شخص ضخم جدا يجلس على كرسي صغير جدا، فإما أن الله أكبر، وطالما أكبر يبقى لا يصلح أن يستوى العرش أبدا، يبقى ننفي أن الله أكبر. طيب، وإما أن يكون مساويا للعرش فيكون ليس هو الأكبر أيضا، لأنه لو مساوي للعرش يبقى كيف نقول هو أكبر؟ ما هو مثل العرش، وإن كان أصغر يبقى العرش أكبر، إذن لا يصلح أن يستوى العرش. هم عملوا إيه؟ مقاييس البشر أنزلوها على الرب جل وعلا، وهذه مصيبة كل الناس، كله حتى أنتم حتى إحنا كلنا نحن نمثل، لكن الحمد لله ننفي التمثيل. انت لكي تخضع الله جل وعلا للمقاييس والفراغات الهندسية والقياسات الزمنية والمكانية، اذا انت جعلت مثله شيء، فلا تأتي تقول لي كيف ينزل ربنا الى سماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، والثلث الاخير من الليل مستمر طول 24 ساعة، فالثلث الاخير من الليل عندنا هنا الساعة مثلا من 1 صباحا الى 5 صباحا، تبدأ الثلث الأخير من الليل في بلد أخرى، والآن في اليابان في ثلث أخير من الليل، وبعد ذلك في أمريكا ثلث أخير من الليل، وبعد ذلك في البرازيل ثلث أخير من الليل، وبعد ذلك في استراليا في مالي ثلث أخير من الليل. إذا ربنا ينزل طول، أنت الآن عملت مقاييس إيش؟ مقاييس البشر. وبعدين قلت عرش، عرش هكذا هكذا، هذه فراغات هندسية. ولذا لما ولذا أنت بتحاول تهرب منها، وإحنا بنحاول نهرب منها لأن خيالنا لن يأتي بذلك، وربنا فوق الخيال جل وعلا. وكذلك حتى في مسألة الزمان، لما نقول لك كان الله ولم يكن شيء قبله، العقل يقول طب قبل ذلك ما فيش قبل ذلك، لأن أنت لا تستطيع الخروج من دائرة الزمان ولا من دائرة. أما الله عز وجل خالق الزمان وخالق المكان، فلا تخضع، لأنك لو أخضعت المقاييس الزمنية والهندسية والفراغية والرياضية فأنت في هذه الحالة ممثل. فهم مثلوا فعيش، ناس مثلوا فمثلوا، وناس مثلوا فعطلوا، وناس مثلوا فأولوا. أما احنا لم نمثل، أثبتنا ما أثبته الله وخلاص، ونترك مسائل الغيب دي، لأن لا، لأن فوق تخيلاتنا، وفوق، لأن ربنا خلق لنا عقل، هذا العقل هذه الأشياء فوقه أكبر منه أعظم منه بكثير، لا يمكن هذا العقل أن يصل إلى هذه المسائل، فخلاص يتوقف عند حده. وأحسن حاجة، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فعرف قدر عقلك محدود، عقلك ولو حبيت نعمل لك اختبار، نعمل لك اختبار بسيط جدا، قل لي كم نفس تنفسته من ساعة ما استيقظت من النوم إلى الآن، هو اختبرك في نص يوم. طب كم نفس تنفسته من ساعة ما سلمت من صلاة المغرب إلى الآن، ما تعرف محدود. طب كم عدد حبات الرمل في متر رمل في البحر، متر واحد كم عدد حبات الرمل، تعرف؟ لا. طب تعد ماشي، خد لك 5-6 شهور ولن تصل. هو يعرف عدد حبات الرمل؟ إذن عقلك المحدود لا يمكن يصل إلى شيء في الخلق بسيط. تريد تحيط بخالق الخلق، أنت لا تحيط بعدد أنفاسك يا بني آدم، أنت لا تحيط بعدد نبضات قلبك يا بني آدم، كيف تحيط بخالق الكون؟ وربنا قال لك لا تتعب نفسك، لا يحيطون به علما، فلا تتعب نفسك، سلم، سلم نفسك، هذا هو خلاص، سلم نفسك، آمن بما ذكره الله بما ذكره الله، ولا تقل كيف، لأن الكيف فوق عقلك وفوق خيالك وفوق تصورك، ولن تصل إليه ولو حاولت. إذن لماذا تتعب نفسك؟ أنت الهاول، أنت الذي تحب التعب، ولن تصل إلى شيء. إذن كلهم ممثلون، والكل كل ممثل، ولكن أهل السنة يفرون من التمثيل بالإثبات، والأشاعرة يفرون من التمثيل بالتأويل، والمعطلة يفرون من التمثيل بالتعطيل، والممثلة يقرون بالتمثيل. فالحمد لله احنا من أهل الإثبات، من أهل الفرار إلى الإثبات، لأن هذا هو منهج الكتاب والإيش والسنة، فأحمد الله. طب إذن اللغة، هنا الشيخ ابن عثيمين يقول كلام عجيب، يقول اجماع للغة أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع. وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل. أهل التعطيل هم إيش؟ المعتزلة، يقال عليهم النفاه، صح؟ نفاه ومعطلة، ماشي. وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة. نقول هذا لا يستقيم عقلا ولا لغة ولا عرفا ولا نقلا، وهم حاجة نقلا، فلا يستقيم نقلا، لأنه لما قال سميع قال قد سمع الله قول التي تجهلك، فأثبت السمع وأثبت فعل السمع، فإذا لا يستقيم نقلا. أهم شيء أنتم كده كذبتم بالقرآن وكذبتم بالسنة، ولا يستقيم عقلا، لأنه كيف يكون سميع ولا سمع له، ولا يستقيم لغة ولا عرفا، لأن أهل اللغة لا يطلقون سميع إلا على من يسمع. وإذا كان ربنا ليس بسميع وليس ببصير، فما الفرق بينكم وبين آزر أبو إبراهيم؟ وإبراهيم عليه السلام قال لآزر يا أبتي لما تعبد ما لا ولا يعني سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، غني بلا غنى. فأنتم الآن على عقيدة آزر، هي عقيدة آزر على طول، عقيدة الكفر. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. قالوا لو أثبتنا الصفات يبقى في عندنا إله متعدد، إله متعدد. أما السمع هو هم قالوا إله متعدد، يقولون كيف إله سميع وبصير وعليم؟ يبقى هو في واحد عليم وفي واحد سميع وفي واحد بصير وفي واحد قوي. نقول سبحان الله، ما أنتم ترون إنسانا واحدا، أي إنسان، كتكوت، هات كتكوت، كتكوت ضعيف يسمع ويبصر يتحرك، له صفات عديدة في كائن واحد. كل كائن فيه صفات عديدة، ما في كائن ما في كائن خالي من الصفات، ما في كائن حتى لو جمال، ما في كائن خالي من الصفات. فما المانع من تعدد الصفات في الكائن الواحد؟ هذا غير ممتنع، أن تتعدد الصفات في الكائن الواحد غير ممتنع. لو أنتم أخذتم أي واحد من الجالسين، هتلاقي هذا الجالس عنده سمع وعنده بصر وعنده قوة وعنده قدرة وعنده علم وعنده حياة، عنده عدة صفات، صفات متعددة فيه. فما المانع أن تتعدد الصفات في كائن واحد؟ فكيف تقولون إن القول بتعدد الصفات يعني تعدد الإله؟ هذا كلام. قالوا أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، هو الواحد الأحد. فقال تعالى إن بطش ربك لشديد، وصف نفسه بإيش؟ بالبطش. هل يسمى الله البطش؟ لا، ولكن صفته صفة إيش؟ البطش. صفة إيه؟ فعلي، صفة فعلي. إنه هو يبدئ ويعيد، صفة البدء وصفة الإعادة. وهو الغفور الودود، صفة الغفران اللي هي سعة المغفرة، لأن احنا قلنا الفرق بين الغفور والغفار ان الغفور واسع المغفرة والغفار دائم المغفرة، تذنب وتتوب يغفر، تذنب وتتوب يغفر، دائم مغفرة. اما واسع المغفرة مهما تعددت احجام الذنوب وعدد الذنوب يغفرها. فصفة المغفرة وصفة الود اللي هي المحبة، هو يحب سبحانه، ودود ويحب. ذو العرش المجيد، له عرش عظيم سبحانه المجيد، اما عائدة على العرش على ذو، وإما عائدة على الله سبحانه عز وجل. فعال لما يريد، كل الصفات الفعلية أصولها ذاتية لأنه فعال لما يريد. فهو كان الله ولم يكن شيء معه، ولم يخلق ثم خلق، ولم يستوي ثم استوى، ولم ينزل إلى السماء الدنيا، ما في سماء دنيا ولا سماء ولا أي حاجة، ثم نزل. ثم هذه أفعال حدثت لله تبارك وتعالى، أحدها لأن أصولها فيه فعال لما يريد. طيب إذا تعددت الأوصاف في الواحد الأحد. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، فمن صفات الله أنه الربوبية، له الربوبية وأنه أعلى، أعلى بذاته وأعلى بقهره وأعلى بشأنه. الذي خلق من صفاته الخلق، فسوى من صفاته التسوية، والذي قدر من صفاته التقدير، والتقدير غير القدرة، التقدير تابع للعلم، فهدى ومن صفاته الهداية، والذي أخرج المرعى من صفاته إخراج المرعى فجعله غثاء أحوى، ومن صفاته أن يجعل المراعي غثاء أحوى. فالصفات متعددة. هذه الآيات الكريمة فيها أوصاف كثيرة للواحد الأحد، لموصوف واحد سبحانه. هل مع تعدد هذه الأوصاف يلزم منه أنه يكون هو أرباب كثيرة جدا؟ في رب أخرج ورب خلق ورب على، لا. والعقل يقول إن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، يعني الموصوف ممكن يبقى في صفات فيه لازمة له، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. أي موجود، أي شيء تختاره هتلاقي له صفات، لا يمكن يستقر شيء على صفة واحدة، لازم تلاقي صفة اثنين ثلاثة في كل كائن، في كل كائن. ففيه صفة الوجود، يعني الجبل مثلا فيه صفة الوجود، وفي صفة الصلابة، وفي صفة الارتفاع، كذا صفة وغير. وأي شيء آخر ستجد فيه هذه الصفات، ولكن الصفات المخلوقين باقية فيهم بإبقاء الله له، أما صفات الله فلازمة. فأنت عندك سمع، ممكن ربنا يخلقك بلا سمع، ممكن يخلقك بسمع ثم يذهبه، ممكن يخلقك بسمع ثم يضعفه، وانت البصر لازم لك، ممكن يخلقك بلا بصر، أكمة يعني مخلوق بلا بصر، أو يجعلك أعمى بعد أن كنت بصيرا تصاب بالعمى. إنما هو سبحانه صفاته إيش؟ لازمة. أنت لك عينان والله له عينان، عينك ممكن تزول، ممكن تفقأ، ممكن تمرض، أما عين الله تبارك وتعالى لازمة، له صفة خبرية ذاتية له، وهو واجب الوجود. أما أنت فممكن الوجود، لكن ممكن تخلق وممكن لا، لكن لا يمكن، ربنا لابد أن يوجد، واجب الوجود بذاته. أنت لست واجب الوجود، أنت جائز الوجود، ممكن الوجود، ممكن يفنيك، ممكن ألا يوجدك أصلا، كممكن ربنا يخلق أي واحد فيكم قطة دجاجة تعيش تأكل تؤكل، ممكن بل كفار سيتمنون لو كانوا هكذا، بل أبو ذر الغفار رضي الله عنه يتمنى لو كان شجرة تعضد، قال يا ليتني كنت شجرة، يعني ربنا خلقني شجرة عشت شوية وبعدين قطعوني وولعوا بهم خلاص. فكان ممكن ربنا يخلق ما يشاء، فأنت واجب الوجود ولا ممكن الوجود؟ وهو سبحانه أو ممكن الوجود. وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره، أي شيء في الدنيا هنا ممكن الوجود في المخلوقين، ممكن الوجود وهو نفس عين، يعني العرش مثلا، العرش ممكن الوجود لأن الله خلقه، وكان ممكن ألا يخلقه وليس محتاجا للعرش أبدا، والعرش لا يحمل الله، بل العرش محمول بقوة الله تبارك وتعالى. فالعرش عين، يعني عين شيء، كلمة عين يعني شيء ذاتي قائم موجود بنفسه، الله هو الموجود بنفسه بس، لكن ما في شيء موجود بنفسه، أنت موجود بإيش؟ بالإيجاد، هو بس سبحانه القائم بنفسه الموجود بنفسه، أما أنت موجود بإيجاد الله لك، والسماوات والأرض يمسكهما أن تزولا، فالسماء بقي بنفسها لا، الأرض بقي بنفسها لا، الجبال لا، ده الجبال تمر مرة السحاب، فأي شيء باقي فليس باقين بإيش؟ بنفسه، الوحيد القائم بنفسه هو الله، هو الله. أما أي شيء آخر قائم فقائم بغيره، يعني غيره الله، فالجبل قائم بغيره، والسماء قائمة بغيرها، والإنسان قائم بغيره، والمخلوقات كلها قائمة بغيره، والعرش قائم بغيره، لو شاء الله عز وجل ما قام شيء، الكون كله ملكه، ولذا يخرب كما يشاء، يزلزل الأرض ويبعثر القبور ويكدر النجوم ويخسف الشمس والقمر ويزلزل الأرض كما يشاء ملكه، هذه الأشياء باقية بإبقائه، يزيلها ويجدها مرة أخرى، وكما بدأ أول خلق يعيده، لأن هو المخلوقات موجودة بإيش؟ بالغير يعني بالله، أما هو قائم بنفسه. طيب، أو وصفا في غيره، يعني العين أو الأنف، الأنف هذا الشيء قائم، بس مش قائم بنفسه، قائم بإيش؟ هنا قائم بغير، يعني موجود في غيره، موجود في غيره، فلا يوجد أنف يوجد لوحده، أمرا شفت أنف ماشي كده في السوق لوحده؟ لا أبدا. أمرا شفت إيد ماشي لوحده؟ لا، الإيد لازمة لمخلوق، فالإيد تكون في الإنسان، تكون في الحيوان، لابد كل شيء أن يكون قائما بنفسه، القائم بنفسه قيامة هو الله، والقائم بنفسه مخلوقا هذا موجود في المخلوقات، والقائم بغيره أيضا بالمخلوقات، فالمخلوق قائم بغيره، مثلا اليد قائمة بالغير مرتين، هي قائمة بالإنسان وأصلا قائمة بالله تبارك وتعالى، واضحة كده؟ طيب، وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأن أسماء الله تعالى بد أن لا تكون مخلوقة، فلما يقول يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، لا يكون الله هو الدهر، لا اسم ولا وصف له، لا اسم ولا وصف، إن الدهر إيه؟ مخلوق، وطالما مخلوق يبقى لا يمكن يكون صفة لله جل نصفة الله غير مخلوقة. قال بيدي أنا وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فإذا الدهر هذا مخلوق يبقى يصح أن يكون اسم لله؟ لا. في جاهل يقول لك كيف هو قال وأنا الدهر، نقول سبحان الله، يعني أنا أملك الدهر، أنا أملك الدهر، أنا أملك الدهر. فعلم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحق بالأسماء الحسنى، وإحنا نقول الأسماء الحسنى لابد يكون لها إيش؟ معاني حسب لغة العرب، ولأنه اسم للوقت والزمان، واسم الله لابد أن يكون له وحدة جل وعلا. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فعندهم الدهر هذا إله، وعند اليونانيين الإله الأعظم اسمه خرونوس اللي هو تايم الزمان. قالوا الزمان يأتي بالناس وبعدين يأكلهم، يأتي بالناس وبعدين يأكلهم، يأتي بالناس وبعدين يأكلهم. هذه عقيدة اليونانيين والرومان الاثنين، عقيدة اليونان والرومان. خرونوس التايم هو يخلق، هو يوجد الناس وبعدين يأكلهم، يوجد الناس وبعدين يأكلهم، وبعدين يطلع له ابن مخلد يقوم قاتل الزمان ويطلع اخواته من بطن الزمان فيأكل لهم الخلود لان ما عاد الزمان يأكلهم. فاسم الدهر لو احنا سمينا الله الدهر نكون اخطأنا من عدة وجوه، منها اننا سميناه باسم وثني، والدهر مخلوق ربنا خلقه. الزمان هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، والزمان كله ليل ونهار وشمس وقمر، ما في زمان تاني. ما هو الليل، ما هو الليل والنهار هذا اليوم صح، ما الذي خلق الليل والنهار هو. طيب الليل مرتبط بغياب الشمس والنهار مرتبط بوجود الشمس، ومن خلق الشمس؟ الله. فالزمان كله مرتبط، والسنة مرتبطة بالشمس والأرض، فربنا اللي خلق الزمان. فلا صح أن يسمى المخلوق، أن يكون المخلوق اسما من أسماء الخالق أبدا أبدا. طيب فأما قوله قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. وأنا الدهر، أنا الدهر هنا ليس معنى أنا الدهر يعني اسمي، اسمي الدهر. بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فربنا فسر هنا. إذن هنا هنا نلجأ للتأويل حسب لغة العرب. لا هنا صحيح حسب لغة العرب، بس احنا أصلا في التأويل بنتبع إما أن يؤول الله، وإما أن يؤول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن نلجأ إلى كلام العرب. وكل ده ليس لا في الحقيقة لا يسمى مجازا، ولكن حسب سياق الكلام. وقلت لك أنك أنت إحنا الفرق بيننا في تأويلنا والفرق بين الأشاعرة، الأشاعرة بيأول تأويل فاسد، نحن نأول تأويل صالح. تأويل الصالح أن نأخذ التأويل من رب العالمين، أو أن نأخذ التأويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن نأخذ التأويل حسب قياس، حسب سياق لغة العرب. وإذا قلت لك ما في عاقل عربي أبدا تقول له رأيت أسدا يخطب على المنبر ويجي في دماغه أسد اللي هو هذا الذي يهبش وينهش ذو الأنياب، لا يمكن. أرأيت أسد يخطب على المنبر يعني رجلا من غير ما يسميها مجاز ولا تشبه ولا شيء خالص. رأيت أسد الممسكا سيفه، رأيت أسد الله يقاتل، معروف خلاص إنه ده حمزة ولا لا. لكن لما تقول رأيت أسدا يطارد غزالة وينشب أظفاره فيها وينهشها تقول ده حمزة، يبقى أنت أول تقول إيش؟ أنت لو تقول فاسد، بس نحن أنت لو تقول فاسد، أنت اللي صرفت ظاهر اللفظ عن، إن صرفت اللفظ عن ظاهره أنت اللي صرفته. فأنت اللي أول تقول التأويل الفاسد ده شغل من؟ الأشاعرة. التأويل الصالح من أجل السنة، من هنا تأويله من الله هو سبحانه وتعالى. قال أنا الدهر، ثم بيّن قال بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. والمقلب هو الدهر، ما الليل والنهار هو الدهر، الليل والنهار هو الدهر، فالله هو الذي يقلبه سبحانه جل وعلا. هذا تأويل من من؟ كما قال مرضت يا عبدي فلم تعودني، يوصف بالمرض ولا نأول؟ نأولنا مين اللي أول؟ هو اللي قال ألم تعلم أن عبدي فلانا قد مرض فإن عدته وجدتني عنده. هو احيانا نمشي على سياق كلام العرب، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني اذا قرأه جبريل. لان من المعلوم ان الذي قرأ القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم هو من؟ فاذا قرأناه يعني قرأه الملك الذي ارسلناه اليك. وهذا ايضا معلوم من كلام العرب. لما نقول الرئيس حفر قناة السويس، رئيس حفر قناة السويس، حفر قناة السويس ولا مفهوم ان امر رجاله فحفروا صح؟ فالتأويل ماشي يسير مع كلام العرب. فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى. ولذا من سب الأيام والليالي نقول كفر ولا نقول ضل؟ لو الدهر من أسماء الله فمن سب الدهر يكون إيه؟ كفر صح؟ ومعظم الناس ناقمة يقول لك زمان ده يقول لك الزمان الجميل والزمان والزمان الأسود طب ربنا عز وجل قال أيام النحسات ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سمى عام الحزن. فالدهر مخلوق يوصف بما يوصف به بما يستحق من أوصاف. قال فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره من الله بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه الدهر أم خالق الدهر؟ خالق الدهر وما فيه. وقد بين أنه يقلب الليل والنهار، والليل والنهار هما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب. إذا كان هو اللي بيقلب الدهر يكون هو الدهر، يعني بيقلب نفسه؟ نعوذ بالله نعوذ بالله. فالمقلب غير المقلب، المقلب هو الدهر والمقلب هو الله. اسم المقلب صفة خبر، لأنه يقلب الدهر، يقلب الليل والنهار، يقلب القلوب. هو القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن إيه؟ يقلب. فمن صفة الله التقليب، من صفة الله التقليب فعليا. وبهذا يتبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. طيب ماذا يريد ابن عثيمين؟ ماذا يريد ابن عثيمين من السياق والأمثال والمثال؟ أسماء الله تعالى أعلام، إذن كلمة الدهر لا تصلح أن تكون علما لله، وأوصاف، ولابد أن تكون أوصاف لها معاني عربية، لابد أن تكون أوصاف الله لها معاني عربية، لازم لابد. البشر قد يكون لهم أسماء غير عربية، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يحيى، زكريا، أناس من أعاظم وأفاضل الناس، دول من الرسل، ولكنهم أسماء غير عربية، غير عربية. فلا زكريا ولا يحيى ولا إسماعيل ولا إسراف ولا إسحاق ولا يعقوب ولا إبراهيم، أسماء غير عربية. ولا يوسف ولا سليمان ولا داود، كل هذه أسماء غير عربية، أسماء غير عربي. أما الله لا يمكن أن يسمى إلا باسم عربي. طيب لو أنا قابلت واحد إنجليزي وقلت له أعبد ذا جاد، ترد بالقاعدة دي بقى، فسمعته كده أعبد ذا جاد، قلت الفرنسيين أعبد ذا ديو، ترد عليه حسب المحاضرة تقول لا لا، ربنا ليس جد ولا ديو، أعوذ بالله، كيف هو الجد والديو؟ هو، وهو الديوس باليوناني، هو الثيوس، هو، لكن هو دي ترجمة للاسم، هذه ترجمة للاسم. فلما باجي أكلم واحد إنجليزي ما يعرف عربي وأقول له ينبغي you have to worship the God، معناها لابد أن تعبد الرب أو الله، لأن ترجمت الكلام، لأنه كلام عربي فأنا ترجمته له إلى إنجليزي. لكن ما نتعبد هكذا نحن، ولا هو لما يتعلم يتعبد به، ما يصلح. ولما أقول الفرنسي ديو، مش ديو هي ديو، فين عايز هاي؟ فلما أقول ديو، ديو دي معنى اللي هي ديوس باليوناني هو الرب أيضا، هذا هذه ترجمة، هذه ترجمة، فلما لا نعترض عليها كثيرا. طيب إذا القاعدة الثانية، أسماء الله أعلام، أعلام مترادفة، مترادف أي اسم ينوب محل الآخر، أي اسم يحل محل، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي فله، وقال ولله فادعوه به، خلاص بين الأسماء كلها مترادفة. لكن من ناحية الأوصاف، الأوصاف غير مترادفة، ما في صفة تقارب صفة، مثل الغفور والغفار متقربة ولكن ليست مترادفة، ليس ما في صفة تغني عن صفة أبدا، ولا صفة هي نفسها الصفة الأخرى، لا. لكن الملك هو الرحمن، والرحمن هو الله، والله هو العزيز. لكن صفة العزة ليست هي صفة الكبرياء، وليست هي صفة العظمة، وليست هي صفة العلم، ولا صفة الحياة، ولا كل الصفات متغيرة. يبقى الأسماء مترادفة والصفات متغيرة، واضح؟ من حيث الدلاء المسمى، لكن متغير من حد الله الوصف، تبقى لما تكون أوصافا تتغير، لما تظل أسماء تترادف. واضح كده؟ طيب
حليم.
ما هو الحليم هو الله، اسم من أسمائه وصفة من صفاته. طيب يبقى القاعدة الثانية أسماء الله أعلام وأوصاف. القاعدة الثالثة أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. وصف متعدي مثل الرزاق لازم ثلاث أمور، إن تكون اسم لله تبارك وتعالى، إن يكون في صفة الرزق، أن يكون هناك مرزوقون لازم. فقال أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الاسم الأسماء الله يثبت له كالرحمن والعزيز والسميع والبصير. الثاني ثبوت الصفة الموجودة في الاسم، وقلنا كل اسم لابد يكون فيه لأنه كلام إيش عربي. أنا لما أقول لك محمد في صفة الإيش الحمد، طيب إبراهيم ما في صفة، في صفة إسحاق لابد تقول أصل إسحاق بالعبري معناها يضحك بمعناها الضحوك، وهي مثل النبي صلى الله عليه وسلم الضحوك القتال. أنا مالي، أنا مش مسؤول عن العبري، غير مسؤول عن العبري ولا أتعلم عبري، مالي أنا من العبري. طيب إسماعيل ما في صفة، ما في لا في إبراهيم ولا في إسحاق ولا في إسماعيل ولا في يعقوب ولا في داود ولا في سليمان، ما في صفات، ما في صفات لأنها أسماء غير. أما الأسماء العربية المتعلقة بالله لابد يكون متضمنة لوصف لازم. ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. الثالث ثبوت حكم الصفة ومقتضى الصفة، لكن لو كان الاسم غير متعدي فلا يوجد مقتضى، مقتضى معناها لازم لغيره. استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الله غفور والله رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. لما قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاغفروا له ولا تعاقبهم، استدلوا بأنه قال إن الله غفور رحيم. لو قال إن الله عزيز حكيم ما كان ينفع، ما كان يصلح، ما كان يصلح أبدا. لذا أنت لو قلت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، ما يصلح، ما يصلح، لازم تقول والله عزيز حكيم. دائما الأسماء تدل على لابد من أن تكون أسماء الله عز وجل متضمنة لسياق الكلام وحاكمة على سياق الكلام. فربنا لما يضع اسم من أسمائه في موضع هذا وضع حكيم. قال لما قال فاعلموا أن الله، لما تقبضوا عن لصوص، ولو هم لصوص وقطع طريق ثم جاءوا سلموا أنفسهم من غير أنتم ما تقبضوا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني اتركوهم لا تعاقبوا. لو قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم يبقى ذلوهم واقتلوه. فشوف وضع الاسم هنا. قال مثال ذلك السميع، يتضمن أولا إثبات السمع اسم، إثبات السميع اسما لله، وإثبات السمع صفة لله، تمام، اللي هي دلالات التضمن. الدلالات التضمن الأولى أنه تدل على ذات الله، والثانية تدل على صفة السمع، الأولى بالتضمن والثانية بالتضمن، والاثنين مع بعض بالمطابقة. وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، حكمه ومقتضاه أنه يسمع السر، طالما سميع إذن يسمع كل شيء سبحانه وعزل. لذا قال والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فلما ما قالش لم يقل والله يسمع تحاوركما إن الله عليم خبير، وإنما قال سميع بصير. يعني إيه سميع بصير؟ سمع الحوار ورآكم وأنتم تتحاورون. فشوف اختيار وضع الأسماء في الآيات، ده كلام رباني ما ليس كلام بشر، هذا كلام الله سبحانه عز وجل. فقال إن الله سميع بصير، فيضع الكلام في محل، بل كل السياقات كده على طول. ولما يقول مثلا ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات، لا ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ما قال لقوم يعلمون، لقوم يتفكرون، لقوم يتدبرون، لا، لأن الأصل ان الانسان لما ينام لا تذهب عنه حاسة السمع، تذهب عنه حاسة البصر، لا توجد حاسة السمع، ولكن لا يوجد حاسة التقدير والفهم. فتسمع كلامه وانت نايم، لكن فلو واحد قال لك وانت نايم ده انا ساقتلك اليوم، سأمثل بك وانت نايم، تسمعته ولكن لم تنتبه. فلذا قال ان في ذلك الآيات اللي قوم يسمعون، لان السمع موجود ساعة النوم. فالمهم ان ربنا عز وجل يختار كل كلمة في موضعها، لانه كلام الله صفة من صفاته. قال وان دلت على وصف غير متعد، دلت على اثنين بس، ثبوت ذلك الاسم لله وثبوت الصفة. فالله هو الحي، اول شيء اثبات اسم الحي لله، ثانيا اثبات صفة الحياة لله، ثالثا ما في تعدي، ما في شيء. فهو الحي هذه صفة لذاته، لكن السميع صفة انه يسمع، والبصير يرى ويبصرنا سبحانه وجل وعلا. فاذا الصفة او الاسم اما ان يكون ذاتيا واما ان يكون متعديا. اذا كان ذاتيا سيتضمن شيئين، واذا كان متعديا سيتضمن ثلاثة. طيب اسم الخلاق بالمتعدي ولا غير متعدي؟ متعدي، اسم لله وصفة الخلق ووجود مخلوقين. الشيخ ابن عثيمين هنا انت ممكن تفكر في الاعتراض عليه في شيء، ولكن انصحك بلا. كيف؟ لما الشيخ ابن عثيمين يقول اسم مثل السميع او اسم الخلاق في ثلاث امور: الاول الدلاله على ذات الله، الثانيه الدلاله على صفه الخلق، المقتضى ان يوجد مخلوقون، ما في باس، ثبوت الحكم والمقتضى. لما ياتي الى اسم الحي يقول هذا غير متعدي فله حكمان فقط: ثبوت الاسم لله انه هو الحي، وثبوت الصفه صفه الحياه، لكن لا يوجد مقتضى ولا حكم. فانت ممكن تقول لا، مقتضاه ان هذه الحياه حياه تامه كامله غير مسبوقه بعدم وغير ملحوقه بفناء. نقول هذا ليس فيه تعدي. الشيخ ابن عثيمين يقصد ما يوجد تعدي. فعرفت يعني التعدي؟ التعدي انه يكون فيه يعني صفه الحياه بالنسبه لنا لا تتعلق بنا في شيء. صفة حياة الله لا تتعلق بنا بشيء خالص، لكن صفة الرزق متعلقة بنا، وصفة الشفاء هو الشافي متعلقة بنا، وصفة الخلق متعلقة بنا، وصفة الملك متعلقة بنا، لكن صفة الحياة متعلقة به وحده، ليست متعلقة بنا خالص نهائيا. صفة العزة متعلقة بالله وحده جل وعلا. فهذا مقصد ابن عثيمين رحمه الله، مقصده أن لا تعلق لها بغيره بالمخلوقين إلا من جهة أن يؤمنوا بها وأن يعظموها وأن يثبتوها فقط، لكن لا تعلق لا بها في تدبيرهم وفي ملكهم وخلقهم ورزقهم. أي نعم، بسيط. فهذا مقصد ابن عثيمين. وإلا أنا أثبت حكم خاص ومقتضى، ولكن حكم خاص ومقتضى خاص. هو يقصد عدم وجود مقتضى متعدي، مقتضى يشمل الآخرين في شيء، فهو حي، ولذا كان حيا ولم يكن هناك مخلوقون أبدا سبحانه عز وجل. لكن هو رزاق، إذن المرزوقون يستفيدون دائما، الرزق مستمر، عطاء الله لا ينقطع ولا تنفد خزائنه أبدا سبحانه جل وعلا. طيب نعم، لا ما لكن هي لكن احنا نستفيد. اما الحياه ما لها تعلق بنا، ولا لا الصفات المتعديه، ما هو الرزق متعدي، العزه لا قد
يعني قبل هذا قبل الخلق
ما في ماشي، لكن لا بس هو لانه خلاق فكان لابد يوجد مخلوقون. اما كونه حي هل كان لابد ان يوجد احياء اخرون؟ هو الآن كان الله حيا عزيزا، تمام، كان حيا عزيزا، حيا عزيزا، هذه لا يتخيل وجود مخلوقون إلا إذا أراد. أما خلاق طالما أنه خلق لابد أن يوجد مقتضى فأن يوجد مخلوقون. فخلق السماوات والأرض وخلق العرش وخلق الماء وخلق الإنسان وجعل الإنسان أفضل شيء كرمه سبحانه عز وجل. الرزاق إذا لابد يوجد من يرزق، أما لو بقي حيا عزيزا فهذه ليست متعدية بل هي خاصة عليه لازمة له سبحانه جل وعلا. فهذا مقصد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن الثلاث قواعد. قاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. وقلت لك أن الشيخ ابن عثيمين يدمج اللزوم والالتزام معا، يدمجهما معا، لا فرق. ممكن احنا نفرق نجعل اللزوم غير الالتزام، ممكن نخليها كلها التزام، ما في بأس، ما في إشكال، لا مشاحة عند العلماء من هذا. الأول نفهم هذه الدلالات بالأمثلة ثم نيجي نطبقها على أسماء الله تبارك وتعالى. التضمن يعني الدلالة على بعض الشيء، المطابقة الدلالة على كل الشيء، اللزوم الدلالة على سبب الشيء، الالتزام الدلالة على نتيجة هذا الشيء. مرة أخرى لما أمسك هذا الكتاب، الكتاب هذا يدل على وجود أوراق، ها؟ طب الأوراق جزء من إذا بالتضمن، ويدل على وجود غلاف بالتضمن، ويدل على وجود كتابة بالتضمن، ويدل على كل الأشياء هذه بالمطابقة. تمام، يبقى أنا خلاص عرفت التضمن والمطابقة، تضمن بعض الشيء والمطابقة كل الشيء. طب باللزوم ممكن الكتاب ده أوجد نفسه ولا لابد يكون فيه مطبعة ومغلفين وكتبة؟ باللزوم لابد يكون فيه مطبعة ومغلفين وكتبة، هذا باللزوم، لأنه لا يمكن يوجد لوحده كده أبدا. بالالتزام ينفع من قرأه، سيوجد من يقرأه، ممكن أن يقرأه أحد، ممكن أن يحمله أحد، ممكن أن ينقله أحد. تاني خلصنا من الكتاب، نمسك الهاتف. ها بالتضمن يدل على وجود شاشة، تمام، يدل على وجود أحرف، على وجود غطاء، على وجود أزرار، على وجود رقائق إلكترونية في الداخل، على وجود تعريف ميموري في الداخل، هذا كله تضمن ولا مطابقة؟ تضمنات. طب على كل هذه الأشياء بالمطابق باللزوم لابد من أن شركة اسمها سامسونج صنعت هذا الهاتف، لابد من شركة صنعته باللزوم. تمام، بالالتزام يتكلم ويسمع صوت ويسجل وينور كده، واضح؟ كل شيء فيه تضمنات وفيه مطابقة وفيه لزوم وفيه التزام، واللزوم هو سبب الشيء والعلة، والالتزام المعلول. وكما ذكرت لك ربنا ممكن سبحانه وتعالى يوجد هو في سنن الحياة أوجد لكل علة معلول، لازم لازم على طول. فأنت لما ترى طفلا باللزوم لابد يكون حدث معاشرة بين رجل وامرأة ووجد حمل، باللزوم ولا لا؟ باللزوم. طيب رجل تزوج امرأة، في الغالب بالالتزام انه سيحدث من ذلك معاشرة وحمل في الغالب. ربنا سبحانه وتعالى يخرق هذه السنن احيانا، فيوجد علة بلا معلول ويوجد معلول بلا علة. فأي مخلوق في العالم لو أنت أتيت له بشمعة ولا بركية نار شيء من النار وقلت له ضع يدك لا يضعها، لماذا لم يضعها؟ لأنه يعرف بالالتزام أن هذه النار حارقة، ما عنده لم يجربها، هو وضع إيده الآن، أنا لسه عاملها الآن، لسه عامل ولاعة كده، أقول له تعالى ضع يدك، هو ما وضع يدك كنت أحرق، يعني أنت جربت؟ لا لم أجرب، ولكن تحرق، من عرفك انها تحرق؟ دلالة الالتزام موجودة في الدنيا، دلالة الالتزام كلها صح؟ معروفة في الدنيا كلها دلالة الالتزام. لو الان طفلك انت ابنك نظر من الشرفة او من الشباك واراد يلقي نفسه، تقول له لا ستموت، ولا طب دعني اجرب، من قال لك اني ساموت؟ تقول له بدلالة الالتزام معلوم ان لو شخص هوى من مكان عال الى مكان منخفض اصيب او مات، بدلالة الالتزام المعروفة في الكون، صح ولا لا؟ فدي دلالات الالتزام، دلالات الالتزام مباشرة. ربنا جل قد يخرق هذا، فيأتي بنار يدخل فيها إبراهيم عليه السلام لا تحرقه، أزال منها الإيه؟ الالتزام، شل الالتزام، ألغى الالتزام. فأصبح إبراهيم عليه السلام يجلس في النار ممكن يسبح يصلي يأكل، لا خلاص لا تفعل له شيء. طيب أنت لو نزلت داخل الماء، نزلت تحت سطح البحر، تحت سطح البحر ونزلت وظللت مدة، ماذا يحدث لك؟ جربت قبل ذلك؟ أمال هذه دليلت إيش؟ طيب لو وضعت سمكة، لأن الله ألغى هذا الالتزام الذي بالنسبة لك ألغى بالنسبة للسمكة، كويس؟ طيب السمكة لو خرجت من البحر تموت، لأن في التزام، دلالة التزام لها أنها لو فارقت الوسط المائي إلى الأكسجين المذاب إلى الأكسجين اللي في الجو إذا تموت، أنت عكس السمك، فالتزامك دلالة الالتزام بالنسبة لك غير دلالة الالتزام بالنسبة ليه؟ إذا ربنا يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. كيف السمكة تعيش في الماء وأنت لا تعيش في الماء؟ كيف أنت تعيش في الهواء وهي لا تعيش في الهواء؟ وألغى دلالة الالتزام بالنسبة للملائكة، الملائكة أنت تستطيع أن تمر إلى الغرفة التي بجواري هنا إلا أن تخترق الحائط، لو الآن أراد واحد يمر فض كنا سيضحكون مجنون، كيف عرفت أنه مجنون؟ ممكن يجرب يمكن يمر، لا يمكن، لا يمكن. لماذا؟ بدلالة الالتزام، سيضرب في الحائط وسيصاب بدلالة الالتزام حسب ما هو معلوم. طب الملك لو دخل والجني ألغى الله الالتزام هذا المكان له، تمام. طب أنت تستطيع برجليك وإيديك كده أن تطير، مثلا حب عيسى يروح فرنسا، طيب يروح نازل في باري أو مارسيليا، لا ما يستطيع بدلالة الالتزام. طب الجني ممكن يكون قاعد معاه جالس معنا الآن وبعدين يروح يصلي، إذا كان مسلم يروح يصلي في مارسيليا إلى عيشة ويرجع، فدلالات الالتزام ربنا عجل يخرقها لمن يشاء، وقد يخرقها لمن ألزمهم بها، قد يخرقها لمن ألزمهم بها سبحانه عز وجل، كما خرقها لإبراهيم عليه السلام وكما خرقها لآدم، لأن آدم أتى من غير دلالة اللزوم، من عاشر من لينجب آدم عليه السلام؟ هل في امرأة ورجل تعاشر فأنجب آدم عليه السلام؟ لا لا. فربنا يفعل ما يشاء، يلغي دلالة اللزوم، يلغي دلالة الالتزام، لكن لا يلغي التضمن ولا المطابقة أبدا. فنيجي في إلغاء اللزوم، مريم عليها السلام تدخل المحراب وتعيش فيه تجد طعاما، كيف؟ هذا لازم، من أين أتى الطعام؟ من أين أتى الطعام؟ فين الطعام؟ لكي يأتي لابد من صناعة للطعام أو زراعة للطعام أو إعداد للطعام، صح؟ يعني لابد من اللزوم، ألغى اللزوم، يبقى ألغى بالنسبة لإبراهيم الالتزام عليه السلام، وألغى بالنسبة لمريم اللزوم، ألغى لها اللزوم وظل يلغي لها اللزوم، وكلما دخل عليها زكريا المحراب، كلما تكرار، كلما تفيد التكرار، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، رزق من غير لزوم، من غير دلالة لزوم، أن هذا يعني فين أين ذات اللزوم؟ قالت هو من عند الله، ربنا يلغي اللزوم أو يلغي الالتزام، ألغى لإبراهيم عليه الالتزام وألغى لي اللزوم، أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء وبغير حساب. وربنا كلما ليجهزها، لما يجي لها الحمل كان لابد تعرف أن الحمل ممكن يأتي بدون لزوم، من غير اللزوم والمعاشرة، لكن هي خوفها من الناس ومن كلام بني إسرائيل هو اللي خوفها جدا، فأتى فيها الطفل الجنين من غير اللزوم، من غير اللزوم. إذن ربنا قد يلغي الالتزام وقد يلغي اللزوم. فلما أتى عيسى عليه السلام في بطنها خافت، وهو ناداها من تحتها ألا تخافي ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وأخذ يخرق لها قواعد، وإن هزي إليك بجزء النخلة، امرأة حامل ضعيفة تهز النخلة، تعمل كده النخلة تتهز، مع أن النخلة دي لو 10 رجال دفعوها لا تهتز، ويسقط عليها الرطب عندها، رطب الجني عندها، دلالات يلغيها الله سبحانه وتعالى اللزوم والالتزام، لكن لا يلغي دلالات التضمن والمطابقة سبحانه جل وعلا. لما نيجي في أسماء الله هنطبق هذه الدلالات، فنيجي مثلا لأي اسم، اختاروا أي اسم، حد يقول لنا اسم إخوان؟ العليم. العليم يدل بالتضمن على ذات الله، ولذا أناديه يا عليم، يدل بالتضمن على ذات الله، ويدل بالتضمن على صفة العلم، ويدل بالمطابقة على الذات والعلم، ويدل باللزوم على الحياة، لأنه كيف يكون عليم وهو ليس موجودا، ويدل باللزوم على القدرة، لأنه سبحانه عز وجل ويدل بالالتزام على وجود معلومات، لأنه عليم بماذا؟ لابد أن يكون هناك معلومات أولها هو يعلم بنفسه، هو أعلم بنفسه سبحانه جل وعلا. إذن الأسماء فيها الدلالات الأربعة، أسماء الله فيها الدلالات الأربعة. طب لماذا ندرس هذا الكلام؟ هذا كلام يشبه أن يكون فلسفيا. المعتزلة قالوا ما فيش تضمن، قالوا عليم بلا. فلو اسم العليم عند أهل السنة، اسم العليم عند أهل السنة يقولون هو اسم يدل على ذات الله تضمنا، ويدل على صفة العلم تضمنا، ويدل على الاثنين بالمطابقة. المعتزلة قالوا العليم يدل على ذات الله مطابقة، ولا يدل على أي صفة من صفات العلم. فعندما يتعلم الدلالات دي للرد على المعطلة، ولا تظن ان نتفزلك يعني ولا بنتفلسف، لا لا. طيب نجيب الأسئلة ونرجع الباقي إن شاء الله. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكرنا أمس القواعد، القاعدة الأولى في أسماء الله أنها كلها حسنى، حق على حقيقتها غير أسماء غيره. فالله عز وجل إذا سمى نفسه باسم فهذا الاسم يتضمن وصفا كاملا تاما له سبحانه جل وعلا. وذكرنا مثلا اسم الحي أن له كمال الحياة، مع أن الإنسان حي والطير حي والنبات حي، ولكن كل حياة مسبوقة بعدم، أما حياة الله فليست مسبوقة بعدم، وكل حياة ستنتهي بفناء، وأما حياة الله فبقية سبحانه جل وعلا. هذا على المدى. وأما على النوع فحياة الإنسان أو حياة النبات هي حياة قاصرة، لها مواصفات قاصرة، سمع محدود، بصر محدود. أما كمال الحياة للرب جل وعلا فالغاية، إلى جانب أنها صفة لازمة لخالق، بينما الحياة صفة لازمة لمخلوق فباقية بالإبقاء، وأما صفات الله باقية بالبقاء، يعني صفات الله باقية. أما صفة العبد، أي عبد سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات أو جبل أو سماء أو أرض أو ملك أو عرش، حياته مرهونة بإبقاء الله له، مرهونة. ففرق كبير جدا ما بين الأسماء لله عز وجل وأسماء لغيره. وكل اسم إذا اشترك مع اسم الله تبارك وتعالى فيكون هناك قدر مشترك ويكون هناك قدر فارق. من أنكر القدر المشترك عطل، ومن أنكر القدر الفارق مثل. يعني الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى له وجه، والإنسان له وجه. طيب الله له وجه والإنسان له وجه، الله سميع والإنسان سميع، الله بصير والإنسان بصير، والحيوان بصير. فهناك قدر مشترك يعني في التسمية وفي وجود الحاسة بالنسبة للمخلوق. يعني أنت بصير عندك حاسة اسمها حاسة الإبصار، وعندك درجة من الإبصار. الله عز وجل بصير، هناك قدر مشترك أن لديك بصرا وأن لله عز وجل بصرا. وهناك قدر فارق أن بصرك لم يكن موجودا ووجد، وأن بصرك سينعدم، وأن بصرك أصلا هو ضعيف جدا ومحدود جدا وباقي بإبقاء الله له. أما بصر الله تبارك وتعالى فله طلاقة البصر سبحانه، فهناك فضل فارق ما بين بصرك وبصر الله تبارك وتعالى. من أنكر القدر المشترك يعني أنكر أن الله بصير فهذا معطل نافي، ومن أثبت أن الله بصير وأنكر القدر الفارق وقال بصر مثل بصري فهذا ممثل، هذا ممثل. فلا بد من إثبات القدر المشترك ولا بد من إثبات القدر الفارق. طيب قال القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام علم على الله تبارك وتعالى، فالله لك أن تناديه بأي علم من أعلامه، بأي اسم من أسماء، فتقول يا الله يا كريم يا رحمن يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مسعر يا محسن يا شافي، كل أسماء وعلام له، تنادي بواحد تنادي بكلها لا بأس، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأسماء وأعلام عليه، أسماءه أعلام عليه، يعني محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، هذا اسم الأسماء علم عليه، واسم أحمد اسم علم عليه، يأتي من بعد اسمه أحمد، وله أوصاف كالمقفى والحاشر والمصطفى والمختار. ربنا عز وجل كل اسم من أسمائه علم عليه، وكل اسم من أسمائه صفة له، كل اسم من أسمائه صفة له، يبقى كل اسم علم وإيه وصفة. أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، والمعاني معروفة عند العرب. فالله عز وجل هو الحكيم. طيب الحكيم عند العرب معروف، الحكيم أنه عظيم في حكمه، عظيم في حكمته، عظيم في حكمه، وعظيم في حكمته، وعظيم في إحكامه، فقد أحكم صنع كل شيء، ولكل شيء حكمة، وهو الحاكم سبحانه عز وجل لا معقب لحكمه. فاسم الحكيم يتضمن هذه المعاني الثلاثة التي ذكرناها، والحكم والحكمة والحكام، العرب أصلا أسماء، الأسماء عندهم واللغة عندهم من البيئة، اللغة عندهم من البيئة، يعني العقل من العقال اللي هو الحبل الذي يربط الجمل، والحكمة والحكام هذا من الحديدة التي توضع في فم الحصان لتحكمه. فالعرب تعرف معاني كلام العرب، وأسماء الله كلها عربية، أسماء الله كلها عربية، وفيها الأوصاف بمعانيها العربية. ولذا مثلا اسم إيل، نحن لا نسمي الله إيل لأنه اسم غير عرب، اسم غير عرب، وهو معناه الرب، فيغني عنه كلمة الرب، يغني عنه كلمة الرب، من غير ما ننفي أن هذا اسم من أسماء الله ليس أصلا من لغة العرب. ولذا لا ننفي أن يكون جبريل اسمه جبرائيل، وإسرافيل وميكائيل وإسرائيل، لأن كل هؤلاء إيل بمعنى الرب، فإسرائيل عبد الرب. فأسماء الله تبارك وتعالى التي نحن مطالبون بها هي الأسماء العربية، لأنها معروفة المعاني على حسب الكلام العرب. طيب فأعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام، أي اسم اختاره ستجده اسم لله تبارك وتعالى، وستجد له معنى معروفا عند العرب. العزيز اسم من أسماء الله تناديه به، وصفة من صفات الله منها العزة، والعزة بمعنى العلو والقهر. فكل اسم من أسماء الله علم عليه، وصفة له معروفة معناها، معروفة معناها، أما كيفيتها فعلى حسب ما تطلق عليه، يعني المعنى عند العرب حسب ما يطلق على صاحبه. فاسم العزيز لما يطلق على شخص يكون معروف حدود هذه العزة عنده، لكن لما يطلق على الله تبارك وتعالى فلا حدود. طيب قال فهي بالاعتبار الأول مترادفة، يعني الله هو العزيز وهو الرحيم وهو الملك وهو القدوس وهو المحسن وهو القابض والباسط، هو سبحانه عز وجل. أي اسم مراد، زي ما لو أنت وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا أحمد أو يا محمد، هو نفسه هو ده يرادف هذا، لكن هل هو نفس المعنى؟ هل أحمد هي محمد؟ لا لا. طيب يبقى من ناحية الأسماء مترادفة، من ناحية الأوصاف ليست مترادفة، ليست مترادفة. فلما الله الرحمن والله الملك، الرحمن والملك اسمان مترادفان، لكن في المعاني الملك غير الرحمة، صح؟ صفة الملك غير صفة الرحمة. صفة الغنى غير صفة الجبروت، صفة الغنى غير صفة الجبروت. فإذا من ناحية الأعلام والأسماء مترادفة، من ناحية المعاني ليست مترادفة، ليست مترادفة. ما في اسم في المعنى يرادف الآخر أبدا أبدا. قال مترادفة من ناحية الأسماء لأنها تدل على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة مختلفة لأن كل صفة لها مدلول واعتبار غير الصفة الأخرى. فالحي والعليم والقدير والسميع والبصير من ناحية الأسماء مترادفة كلها بتدل على مسمى واحد وهو الله، لكن من ناحية الأوصاف صفة الحياة غير صفة العلم، فهناك حي ولا علم له، مظبوط؟ في الدنيا هناك ما هو حي ولا علم له. يعني الشجرة حية، علمها ايش الشجرة؟ طيب فالحي غير العليم، والعليم غير القدير، والقدير غير السميع، والسميع غير البصير، وهكذا. كل صفة تختلف عن الصفة الأخرى. إذن لما نقول أسماء الله مترادفة ولا متباينة، نقول باعتبار دلالتها على المسمى، يعني باعتبار كونها أسماء فهي مترادفة، باعتبار كونها أوصاف فهي متغيرة، هي متغيرة. كلها أسماء لمسمى واحد هو الله جل وعلا، ولكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن على ذلك، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم سبحانه، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، الغفور ذو الرحمة، ذو الرحمة يعني صاحب الرحمة، صاحب الرحمة كصفة له أو كأثر من صفاته، لأن الله عز وجل الرحمة، هناك الرحمة التي هي صفة لله غير مخلوقة، وهناك الرحمة التي يتراحم بها العباد وهذه مخلوقة. الله جل خلق الرحمة 100 جزء، أبقى عنده 99 جزءا، أنزل منها جزءا واحدا به يتراحم الخلائق، حتى إن الدابة لترفع رجلها عن وليدها، هذه رحمة مخلوقة، يعني رحمة خلقها الله. طب الرحمة اللي هي صفته هو صفة الرحمة ذو الرحمة مخلوقة؟ لا لا لا، لكن هذه الرحمة المخلوقة أثر من صفة رحمة الله عز وجل التي هي صفة لذاته. الرزق، ربنا هو الرزاق، صفة الرزق كصفة ذاتية لله تبارك وتعالى هذه صفة ملازمة لله. أما الرزق الذي هو أثر فمخلوق، الأولاد والأموال والصحة والعافية والنصرة، هذه كلها أشياء مخلوقة. فلابد إذن أن نفرق بين ما هو صفة وبين ما هو مخلوق. ما هو صفة يوصف الله به، ما هو مخلوق ينسب إلى الله عز وجل تفضلا وكرما. قال والإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. المعتزل يوافق على هذا الكلام؟ يوافق أن ربنا اسمه عليم لأنه له علم؟ لا، يقول هو عليم بس ما عنده علم، وربنا سميع بس ما عنده سمع، وربنا بصير ولكن ما عنده بصر، وربنا قوي ولكن ما عنده قوة، وربنا قدير وما عنده قدرة. إذن أهل اللغة يقولون لا يمكن، حسب لغة العرب، والقرآن هذا عربي، حسب لغة العرب لا يمكن أن نصف موصوفا بأنه عليم إلا إن كان عنده علم. فلو قلنا اذهبوا إلى فلان فإنه عليم، ثم ذهبتم إليه فوجدت أجهل من الدابة، تقول عليم إيه؟ أنه علم، أي علم من هذا، أي علم من هذا، هذا جهول، مظبوط؟ فالعرب لا تطلق صفة على إنسان إلا إذا كان متصفا بها. فمن عجائب المعتزلة أنهم يقولون ربنا له أوصاف لا يتصف بها، له أسماء ولكن لا أوصاف له. فربنا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير. قلنا هذا يخالف مفاهيم العرب، ويخالف من عنده مسكة ذرة من عقل. لا يمكن كيف يقال كريم وهو أبخل الناس؟ لا يمكن، هذا يكون مسخرة. إلى جانب أنه ربنا عز وجل عزيز سبحانه ويحب أن يمدح ويحب أن يحمد. يحمد على ماذا ويمدح بماذا؟ إذا كان لا علم ولا سمع ولا بصر ولا قوة ولا قدرة ولا قيومية ولا رزق ولا شيء، يمدح لماذا ويحمد عليه؟ يحمد على ماذا إذا كان هو لا عنده سمع ولا عنده بصر ولا عنده قدرة ولا عنده قوة ولا عنده قيومية ولا عنده حياة ولا عنده عزة؟ كيف يمدح وكيف يحمد؟ فعلى بمقتضى مذهبهم فهو ليس مستحقا للحمد ولا للمدح. فكيف يقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض؟ كيف يقال؟ كيف يقال الحمد الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات؟ كيف نحمد لماذا ليس له صفات؟ كما أنه من فطرة الناس ومن أعراف الناس أنك إذا وصفت إنسان بأن له بأن ليس له أوصاف كان هذا منتهى الذم. فلو قلت لي شقيق، لي أخ ما شاء الله لا يوجد مثله، ليس كمثله شيء، فنقول لك في ماذا؟ أقول لكم في لا شيء، أخي هذا ليس أحد مثله، أخي هذا لا سمع له ولا بصر له ولا عقل له ولا حلم له ولا عزة له ولا قوة له ولا شيء. هذا ذم ولا مدح؟ كيف يعبد هذا الإله؟ إله مجرد من كل شيء، إله مجرد من كل شيء كيف يعبد؟ فإذا المعتزلة خالفوا القرآن والسنة وخالفوا لغة العرب. ولذا الشيخ هنا يقول أهل اللغة والعرف مجمعون على أنه لا يقال عليم إلا لمن عالم. نقول له نعم أهل اللغة والعرف، ولكن أهل الضلال خالفوا حتى اللغة وحتى العرف خالفوا وهم المعتزلة. ما الذي حدا بالمعتزلة إلى هذا؟ المصيبة الكبرى هي لا التمثيل. المصيبة الكبرى هي التمثيل. كل ممثل، كل هؤلاء ممثلون، هي المصيبة الكبرى التمثيل. لذا قلت لك الموقف، الخليفة الواثق رايح يقتل العالم أحمد ابن نصر الخزاعي، لماذا تقتله؟ قل له تعالى أيرى الله يوم القيامة؟ يقول له نعم أمير المؤمنين يرى يوم القيامة. ويلك يرى كما يرى المحدود، ايتوني بالصمصامة. يقول له أمير المؤمنين لقد قال الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم. يا ويلك والله لا يقتله غيري، ضربه بالسيف قتله وقطع رأسه وعلق رأسه في ناحية من دجلة وجسده في ناحية أخرى. أحمد بن نصر الخزاعي مسؤول عن تخيله. أنت لما سمعت أحمد بن نصر الخزاعي يقول ربنا يرى قلت الذي يرى حسب الذي يرى هو الشيء المحدود، فهذا أنت مثلت ثم فررت من هذا التمثيل بتعطيل وقتلت الرجل، فأنت آثم في حقه مرتين، مرة بتصورك المخالف للقرآن والسنة واللغة، ومرة بقتله من دون ذنب. إذن المعطلة في الأصل ممثلة، هو يمثل ثم ينفي التمثيل. الممثلة ما الممثل تخيل صورة للرب وأثبتها، قال الرب مثل يوسف عليه السلام كده، شاب جميل شعر نازل عيون وجه جميل جدا وجالس على كرسي ورجليه مثلنا وإيديه مثلنا، هو ربنا هذا تمثيل، تخيل صورة وأثبتها لله تبارك وتعالى. فرفض أن يكون ليس كمثله شيء وأثبت أنه السميع البصير. أما المعتزلة قالوا لا ليس كمثله شيء، إذن لا يصلح أن يكون بأي صورة، ولا يصلح أن يستوى العرش، ولا يصلح أن يكون عليما ولا سميعا ولا بصيرا ولا ولا ولا. فأثبتوا ليس كمثله شيء ونفوا وهو السميع البصير. يبقى الأولانيون الأول أثبتوا الجزء الثاني من الآية، والآخرون أثبتوا الجزء الأول من الآية. أهل السنة أثبتوا الآية كلام الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المعتزلة قالوا يستوى العرش، يستوى العرش حسب الخيال، لابد أن يكون الله إما أكبر من العرش وإما على قدر العرش وإما أصغر من العرش. فإذا كان أكبر من العرش يبقى لا يمكن يجلس عليه، ما يصلح، ما يصلح ان شخص ضخم جدا يجلس على كرسي صغير جدا. فاما ان الله اكبر، وطالما اكبر يبقى لا يصلح ان يستوى على العرش ابدا، يبقى ننفي ان الله اكبر. طيب، واما ان يكون مساويا للعرش فيكون ليس هو الاكبر ايضا، لانه لو مساوي للعرش يبقى كيف نقول هو اكبر ما هو مثل العرش، وان كان اصغر يبقى العرش اكبر، إذن لا يصلح أن يستوي العرش. هم عملوا إيه؟ مقاييس البشر أنزلوها على الرب جل وعلا، وهذه مصيبة كل الناس، كله، حتى أنتم، حتى إحنا كلنا، نحن نمثل لكن الحمد لله ننفي التمثيل. أنت لكي تخضع الله جل وعلا للمقاييس والفراغات الهندسية والقياسات الزمنية والمكانية، إذن أنت جعلت مثله شيء. فلا تأتي تقول لي كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، والثلث الأخير من الليل مستمر طول 24 ساعة. فالثلث الأخير من الليل عندنا هنا الساعة مثلا من 1 صباحا إلى 5 صباحا، تبدأ الثلث الأخير من الليل في بلد أخرى، والآن في اليابان في ثلث أخير من الليل، وبعد ذلك في أمريكا ثلث أخير من الليل، وبعد ذلك في البرازيل ثلث أخير من الليل، وبعد ذلك في استراليا في مالي ثلث أخير من الليل. إذن ربنا ينزل طول، أنت الآن عملت مقاييس إيش؟ مقاييس البشر. وبعدين قلت عرش، عرش هكذا هكذا، هذه فراغات هندسيه. ولذا انت بتحاول تهرب منها، واحنا بنحاول نهرب منها لان خيالنا لن ياتي بذلك، وربنا فوق الخيال جل وعلا. وكذلك حتى في مساله الزمان، لما نقول لك كان الله ولم يكن شيء قبله، العقل يقول طب وقبل ذلك؟ ما فيش قبل ذلك، لان انت لا تستطيع الخروج من دائرة الزمان ولا من دائرة. اما الله عز وجل خالق الزمان وخالق المكان، فلا تخضع، لانك لو اخضعت المقاييس الزمنية والهندسية والفراغية والرياضية فانت في هذه الحالة ممثل. فهم مثلوا فعيش، ناس مثلوا فمثلوا، وناس مثلوا فعطلوا، وناس مثلوا فأولوا. اما احنا لم نمثل، أثبتنا ما أثبته الله خلاص، ونترك مسائل الغيب دي، لأن فوق تخيلاتنا، وفوق، لأن ربنا خلق لنا عقل، هذا العقل هذه الأشياء فوقه أكبر منه، أعظم منه بكثير، لا يمكن هذا العقل أن يصل إلى هذه المسائل. فخلاص يتوقف عند حده. وأحسن حاجة، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فعرف قدر عقلك محدود، عقلك لو حبيت نعمل لك اختبار نعمل لك اختبار بسيط جدا، قل لي كم نفس تنفسته من ساعة ما استيقظت من النوم إلى الآن، هو بختبرك في نص يوم. طب كم نفس تنفسته من ساعة ما سلمت من صلاة المغرب إلى الآن، ما تعرف، معدود. طب كم عدد حبات الرمل في متر رمل في البحر، متر واحد كم عدد حبات الرمل، تعرف؟ لا. طب تعد، ماشي، خد لك 5-6 شهور ومش لن تصل. هو يعرف عدد حبات الرمل؟ إذن عقلك المحدود لا يمكن يصل إلى شيء في الخلق بسيط. تريد تحيط بخالق الخلق، أنت لا تحيط بعدد أنفاسك يا بني آدم، أنت لا تحيط بعدد نبضات قلبك يا بني آدم، كيف تحيط بخالق الكون؟ وربنا قال لك لا تتعب نفسك، لا يحيطون به علما، فلا تتعب نفسك، سلم، سلم نفسك، هذا هو خلاص، سلم نفسك، آمن بما ذكره الله وبما ذكره النبي، ولا تقول كيف، لأن الكيف فوق عقلك وفوق خيالك وفوق تصورك، ولن تصل إليه ولو حاولت. إذن لماذا تتعب نفسك؟ أنت الهاوي، أنت الذي تحب التعب، ولن تصل إلى شيء. إذن كلهم ممثلون، والكل كل ممثل، ولكن أهل السنة يفرون من التمثيل بالإثبات، والأشاعرة يفرون من التمثيل بالتأويل، والمعطلة يفرون من التمثيل بالتعطيل، والممثلة يقرون بالتمثيل. فالحمد لله احنا من اهل الاثبات، من اهل الفرار الى الاثبات، لان هذا هو منهج الكتاب والايش والسنة، فاحمدوا الله. طب اذا اللغة، هنا الشيخ ابن عثيمين يقول كلام عجيب، يقول اجمع للغة انه لا يقال عليم الا لمن له علم، ولا سميع الا لمن له سمع، وبهذا علم ضلال من سلبوا اسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل. أهل التعطيل هم إيش؟ المعتزلة، يقال عليهم النفاة، صح؟ نفاه ومعطلة. ماشي. وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة. نقول هذا لا يستقيم عقلا ولا لغة ولا عرفا ولا نقلا، وهم حاجة نقلا. فلا يستقيم نقلا، لأنه لما قال سميع قال قد سمع الله قول التي تجادلك، فأثبت السمع وأثبت فعل السمع. فإذا لا يستقيم نقلا. هم مش أنتوا كده كذبتم بالقرآن وكذبتم بالسنة. ولا يستقيم عقلا، لأنه كيف يكون سميع ولا سمع له. ولا يستقيم لغة ولا عرفا، لأن أهل اللغة لا يطلقون سميع إلا على من يسمع. وإذا كان ربنا ليس بسميع وليس ببصير، فما الفرق بينكم وبين آزر أبو إبراهيم؟ وإبراهيم عليه السلام قال لآزر: يا أبتي لما تعبد ما لا ولا ولا، يعني سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، غني بلا غنى. فأنتم الآن على عقيدة آزر، على عقيدة آزر على طول، عقيدة الكفر. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. قالوا لو أثبتنا الصفات يبقى في عندنا إله متعدد، إله متعدد. أما السمع هو، هم قالوا إله متعدد، يقولون كيف إله سميع وبصير وعليم؟ يبقى هو في واحد عليم وفي واحد سميع وفي واحد بصير وفي واحد قوي. نقول سبحان الله، ما أنتم ترون إنسانا واحدا، أي إنسان، كتكوت، هات كتكوت، كتكوت ضعيف يسمع ويبصر يتحرك، له صفات عديدة في كائن واحد. كل كائن فيه صفات عديدة، ما في كائن فيه ما في كائن خالي من الصفات، ما في كائن حتى لو جماد، ما في كائن خالي من الصفات. فما المانع من تعدد الصفات في الكائن الواحد؟ هذا غير ممتنع، أن تتعدد الصفات في الكائن الواحد غير ممتنع. لو أنتم أخذتم أي واحد من الجالسين، هتلاقي هذا الجالس عنده سمع وعنده بصر وعنده قوة وعنده قدرة وعنده علم وعنده حياة، عنده عدة صفات، صفات متعددة فيه. فما المانع أن تتعدد الصفات في كائن واحد؟ فكيف تقولون إن القول بتعدد الصفات يعني تعدد الإله؟ هذا كلام. قالوا: أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة، مع أنه الواحد الأحد، هو الواحد الأحد. فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، وصف نفسه بإيش؟ بالبطش. هل يسمى الله البطش؟ لا، ولكن صفته صفة إيش؟ البطش صفة إيه؟ فعلي، صفة فعلي. إنه هو يبدئ ويعيد، صفة البدء وصفة الإعادة. وهو الغفور الودود، صفة الغفران اللي هي سعة المغفرة، لأن احنا قلنا الفرق بين الغفور والغفار إن الغفور واسع المغفرة والغفار دائم المغفرة، تذنب وتتوب يغفر، تذنب وتتوب يغفر، دائم مغفرة. أما واسع المغفرة مهما تعددت أحجام الذنوب وعدد الذنوب يغفرها. فصفة المغفرة وصفة الود اللي هي المحبة، هو يحب سبحانه، ودود ويحب. ذو العرش المجيد، له عرش عظيم سبحانه. المجيد إما عائد على العرش على لذو، وإما عائد على الله سبحانه عز وجل. فعال لما يريد، كل الصفات الفعلية أصولها ذاتية لأنه فعال لما يريد. فهو كان الله ولم يكن شيء معه، ولم يخلق ثم خلق، ولم يستوي ثم استوى، ولم ينزل إلى السماء الدنيا، ما في سماء الدنيا ولا سماء ولا أي حاجة، ثم نزل. ثم هذه أفعال حدثت لله تبارك وتعالى، أحدها لأن أصولها فيه فعال لما يريد. طيب، إذا تعددت الأوصاف في الواحد الأحد. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. فمن صفات الله أنه الربوبية، له الربوبية، وأنه أعلى، أعلى بذاته وأعلى بقهره وأعلى بشأنه. الذي خلق من صفاته الخلق، فسوى من صفاته التسوية، والذي قدر من صفاته التقدير، والتقدير غير القدرة، التقدير تابع للعلم. فهدى، ومن صفاته الهداية. والذي أخرج المرعى، من صفاته إخراج المرعى، فجعله غثاء أحوى، ومن صفاته أن يجعل المراعي غثاء أحوى. فالصفات متعددة. هذه الآيات الكريمة فيها أوصاف كثيرة للواحد الأحد، لموصوف واحد سبحانه. هل مع تعدد هذه الأوصاف يلزم منها أنه يكون هو أرباب كثيرة جدا؟ في رب أخرج ورب خلق ورب على، لا. والعقل يقول إن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، يعني الموصوف ممكن يبقى في صفات فيه لازمة له، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. أي موجود، أي شيء تختاره هتلاقي له صفات، لا يمكن يستقر شيء على صفة واحدة، لازم تلاقي صفة اثنين ثلاثة في كل كائن، في كل كائن. ففيه صفة الوجود، يعني الجبل مثلا في صفة الوجود، وفي صفة الصلابة، وفي صفة الارتفاع، كذا صفة وغير. وأي شيء آخر ستجد فيه هذه الصفات، ولكن صفات المخلوقين باقية فيهم بإبقاء الله له، أما صفات الله فلازمة. فأنت عندك سمع، ممكن ربنا يخلقك بلا سمع، ممكن يخلقك بسمع ثم يذهبه، ممكن يخلقك بسمع ثم يضعفه، وانت البصر لازم لك، ممكن يخلقك بلا بصر أكمى يعني مخلوق بلا بصر، او يجعلك اعمى بعد ان كنت بصيرا تصاب بالعمى. انما هو سبحانه صفاته ايش؟ لازمة. انت لك عينان والله له عينان، عينك ممكن تزولة، ممكن تفقع، ممكن تمرضى، اما عين الله تبارك وتعالى لازمة له، صفة خبرية ذاتية له، وهو واجب الوجود. أما أنت فممكن الوجود، لكن ممكن تخلق وممكن لا، لكن لا يمكن ربنا لابد أن يوجد، واجب الوجود بذاته. أنت لست واجب الوجود، أنت جائز الوجود، ممكن الوجود، ممكن يفنيك، ممكن ألا يوجدك أصلا، كممكن ربنا يخلق أي واحد فيكم قطة، دجاجة، تعيش تأكل تؤكل، ممكن. بل كفار سيتمنون لو كانوا هكذا، بل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يتمنى لو كان شجرة تعضد، قال يا ليتني كنت شجرة، يعني ربنا خلقني شجرة عشت شوية وبعدين قطعوني وولعوا بي وخلاص. فكان ممكن ربنا يخلق ما يشاء. فأنت واجب الوجود ولا ممكن الوجود؟ وهو سبحانه. أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. أي شيء في الدنيا هنا ممكن الوجود في المخلوقين، ممكن الوجود وهو نفس عين، يعني العرش مثلا، العرش ممكن الوجود لأن الله خلقه، وكان ممكن أن لا يخلقه وليس محتاجا للعرش أبدا، والعرش لا يحمل الله، بل العرش محمول بقوة الله تبارك وتعالى. فالعرش عين، يعني عين شيء، كلمة عين يعني شيء ذاتي قائم موجود بنفسه، الله هو الموجود بنفسه بس، لكن ما في شيء موجود بنفسه، أنت موجود بإيش؟ بالإيجاد. هو بس سبحانه القائم بنفسه، الموجود بنفسه. أما أنت موجود بإيجاد الله لك، والسماوات والأرض يمسكهما أن تزولا، فالسماء بقي بنفسها؟ لا. الأرض بقي بنفسها؟ لا. الجبال لا، هذا الجبال تمر مرة السحاب. فأي شيء باقي فليس باقين بإيش؟ بنفسه. الوحيد القائم بنفسه هو الله، هو الله. أما أي شيء آخر قائم فقائم بغيره، يعني إيه غيره؟ الله. فالجبل قائم بغيره، والسماء قائمة بغيرها، والإنسان قائم بغيره، والمخلوقات كلها قائمة بغيره، والعرش قائم بغيره. لو شاء الله عز وجل ما قام شيء، الكون كله ملك، ولذا يخربه كما يشاء، يزلزل الأرض ويبعثر القبور ويكدر النجوم ويخسف الشمس والقمر ويزلزل الأرض كما يشاء، ملكه. هذه الأشياء باقية بإبقائه، يزيلها ويجدها مرة أخرى، وكما بدأ أول خلق يعيده، لأن هو المخلوقات موجودة بإيش؟ بالغير يعني بالله، أما هو قائم بنفسه. طيب، أو وصفا في غيره، يعني العين أو الأنف، الأنف هذا الشيء قائم، بس مش قائم بنفسه، قائم بإيش؟ هنا قائم بغير، يعني موجود في غيره، موجود في غيره، فلا يوجد أنف يوجد لوحده. أول شفت أنف ماشي كده في السوق لوحده؟ لا، أبدا. أمر شفت إيد ماشي لوحدها؟ لا لا، الإيد لازمة لمخلوق، فالإيد تكون في الإنسان تكون في الحيوان، لابد كل شيء أن يكون قائما بنفسه. القائم بنفسه قيامة هو الله، والقائم بنفسه مخلوقا هذا موجود في المخلوقات، والقائم بغيره أيضا بالمخلوقات. فالمخلوق قائم بغيره، مثلا اليد قائمة بالغير مرتين، هي قائمة بالإنسان وأصل القائمة بالله تبارك وتعالى. واضحة كده؟ طيب، وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأن أسماء الله تعالى بد أن لا تكون مخلوقة. فلما يقول يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، لا يكون الله هو الدهر، لا اسم ولا وصف له، لا اسم ولا وصف، إن الدهر إيه؟ مخلوق. وطالما مخلوق يبقى لا يمكن يكون صفة لله جل نصفة الله غير مخلوقة. قال بيدي أنا وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فإذا الدهر هذا مخلوق، يبقى يصح أن يكون اسم لله؟ لا. فيه جاهل يقول لك كيف هو قال، هو قال وأنا الدهر، نقول له سبحان الله، يعني أنا أملك الدهر، أنا أملك الدهر، أنا أملك الدهر. فعلم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، وإحنا نقول الأسماء الحسنى لابد يكون لها إيش؟ معاني حسب لغة العرب. ولأنه اسم للوقت والزمان، واسم الله لابد أن يكون له وحده جل وعلا. قال الله تعالى عن منكر البعث، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فعندهم الدهر هذا إله، وعند اليونانيين الإله الأعظم اسمه خرونوس اللي هو تايم الزمان. قالوا الزمان يأتي بالناس وبعدين يأكلهم، يأتي بالناس وبعدين يأكلهم، يأتي بالناس وبعدين يأكلهم. هذه عقيدة اليونانيين والرومان الاثنين، عقيدة اليونانيين والرومان. خرونوس التايم، هو يخلق، هو يوجد الناس وبعدين يأكلهم، يوجد الناس وبعدين يأكلهم، وبعدين يطلع له ابن مخلد يقوم قاتل الزمان ويطلع أخواته من بطن الزمان فيكون لهم الخلود، لأن ما عاد الزمان يأكلهم. فاسم الدهر لو احنا سمينا الله الدهر نكون أخطأنا من عدة وجوه، منها أننا سميناه باسم وثني، والدهر مخلوق ربنا خلقه، الزمان هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، والزمان كله ليل ونهار وشمس وقمر، ما في زمان تاني، ما هو الليل والنهار هذا اليوم صح، ما الذي خلق الليل والنهار هو. طيب الليل مرتبط بغياب الشمس، والنهار مرتبط بوجود الشمس، ومن خلق الشمس؟ الله. فالزمان كله مرتبط، والسنة مرتبطة بالشمس والأرض، فربنا اللي خلق الزمان، فلا صح أن يسمى المخلوق، أن يكون المخلوق اسما من أسماء الخالق أبدا أبدا. طيب، فأما قوله قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أنا الدهر هنا ليس معنى أنا الدهر يعني أنا اسمي الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فربنا فسر هنا، إذن هنا نلجأ للتأويل حسب لغة العرب، لا هنا صحيح حسب لغة العرب، بس احنا أصلا في التأويل بنتبع إما أن يؤول الله، وإما أن يؤول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن نلجأ إلى كلام العرب، وكل ده ليس لا في الحقيقة لا يسمى مجازا، ولكن حسب سياق الكلام. وقلت لك انك انت احنا الفرق بيننا في تأويلنا والفرق بين الأشاعرة، الأشاعرة بيأول تأويل فاسد، نحن نأول تأويل صالح. تأويل الصالح ان نأخذ التأويل من رب العالمين، او ان نأخذ التأويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، او نأخذ التأويل حسب قياس حسب سياق لغة العرب. واذا قلت لك ما في عاقل عربي ابدا تقول له رايت اسدا يخطب على المنبر ويجي في دماغه اسد اللي هو هذا الذي يهبش وينهش ذو الانياب، لا يمكن. رايت اسد يخطب على المنبر يعني رجلا من غير ما يسميها مجاز ولا تشبيه ولا شيء خالص. رايت اسدا ممسكا سيفه، رايت اسد الله يقاتل، معروف خلاص انه ده حمزه ولا لا. لكن لما تقول رايت اسدا يطارد غزاله وينشب اظفاره فيها وينهشها، تقول ده حمزه، يبقى انت قولت تقول ايش؟ انت لو تقول فاسد بس نحن، انت لو تقول فاسد، انت اللي صرفت ظاهر اللفظ عن، انت صرفت اللفظ عن ظاهره، انت اللي صرفته، فانت اللي قولت تقول التأويل الفاسد ده شغل من؟ الأشاعرة. التأويل الصالح من جالس من هنا تأويله من الله هو سبحانه وتعالى قال أنا الدهر ثم بيّن قال بيدي الأمر أقلب الليل والنهار والمقلب هو الدهر ما الليل والنهار هو الدهر الليل والنهار هو الدهر فالله هو الذي يقلبه سبحانه جل وعلا هذا تأويل من من كما قال مرضت يا عبدي فلم تعودني يوصف بالمرض ولا نأول نأولنا من اللي أول هو اللي قال ألم تعلم أن عبدي فلانا قد مرض فإن عدته وجدتني عنده هو أحيانا نمشي على سياق كلام العرب فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني إذا قرأه جبريل لأن من المعلوم أن الذي قرأ القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم هو من فإذا قرأناه يعني قرأه الملك الذي أرسلناه إليك وهذا أيضا معلوم من كلام العرب لما نقول الرئيس حفر قناة السويس رئيس حفر قناة السويس حفر قناة السويس ولا مفهوم أنه أمر رجاله فحفروا صح فالتأويل ماشي يسير مع كلام العرب فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى ولذا من سب الأيام والليالي نقول كفر ولا نقول ضل لو الدهر من أسماء الله فمن سب الدهر يكون إيه؟ كفر صح ومعظم الناس ناقمة يقول لك زمان ده يقول لك الزمان الجميل والزمان والزمان الاسود طب ربنا عز وجل قال ايام النحسات ولا لا والنبي صلى الله عليه وسلم سمى عام الحزن فالدهر مخلوق يوصف بما يوصف به بما يستحق من اوصاف قال فيكون معنى قوله وانا الدهر ما فسره من الله بقوله بيدي الامر اقلب الليل والنهار فهو سبحانه الدهر ام خالق الدهر خالق الدهر وما فيه وقد بين أنه يقلب الليل والنهار والليل والنهار هما الدهر ولا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب إذا كان هو اللي بيقلب الدهر يكون هو الدهر يعني بيقلب نفسه نعوذ بالله نعوذ بالله فالمقلب غير المقلب المقلب هو الدهر والمقلب هو الله اسم المقلب صفة خبر لأنه يقلب الدهر يقلب الليل والنهار يقلب القلوب هو القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن إيه يقال فمن صفة الله التقليب من صفة الله التقليب فعليا وبهذا يتبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى طيب ماذا يريد ابن عثيمين ماذا يريد ابن عثيمين من السياق والأمثال والمثال ده؟ أسماء الله تعالى أعلام إذن كلمة الدهر لا تصلح أن تكون علما لله وأوصاف ولابد أن تكون أوصاف لها معاني إيه؟ عربية لابد أن تكون أوصاف الله لها معاني عربية لازم لابد البشر قد يكون لهم أسماء غير عربية إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب يحيى زكريا أناس من أعاظم وأفاضل الناس دول من الرسل ولكنهم أسماء غير عربية غير عربي فلا زكريا ولا يحيى ولا إسماعيل ولا إسراف ولا إسحاق ولا يعقوب ولا إبراهيم أسماء غير عربي ولا يوسف ولا سليمان ولا داود كل هذه أسماء غير عربي أسماء غير عربي أما الله لا يمكن أن يسمى إلا باسم عربي طيب لو أنا قابلت واحد إنجليزي وقلت له أعبد ذا جاد ترد بالقاعدة دي بقى فسمعته كده اعبد ذا جاد قلت الفرنسيين اعبد ذا ديو ترد عليه حسب المحاضرة تقول لا لا ربنا ليس جاد ولا ديو اعوذ بالله كيف هو الجاد والديو هو وهو الديوس باليوناني هو الثيوس هو لكن هو دي ترجمة للاسم هذه ترجمة للاسم فلما باجي أكلم واحد إنجليزي ما يعرف عربي وأقول له ينبغي You have to worship the God معناها لابد أن تعبد الرب أو الله لأن ترجمت الكلام لأنه كلام عرب فأنا ترجمته له إلى إنجليزي لكن ما نتعبد هكذا نحن ولا هو لما يتعلم يتعبد به ما يصلح ولما أقول الفرنسي ديو ديو هي ديو فين هاي هاي فلما أقول ديو ديو دي معنى اللي هي ديوس باليوناني اللي هو الرب أيضا هذه ترجمة فلما لا نعترض عليها كثيرا طيب إذن القاعدة الثانية أسماء الله أعلام، أعلام مترادفة، مترادف أي اسم، أي اسم ينوب محل الآخر، أي اسم يحل محل، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي فله، وقال ولله فادعوه به، خلاص يبقى الأسماء كلها مترادفة. لكن من ناحية الأوصاف، الأوصاف غير مترادفة، ما في في صفة تقارب صفة مثل الغفور والغفار متقاربة ولكن ليست مترادفة، ليس ما في صفة تغني عن صفة أبدا، ولا صفة هي هي نفسها الصفة الأخرى، لا. لكن الملك هو هو الرحمن، والرحمن هو هو الله، والله هو هو العزيز، لكن صفة العزة ليست هي صفة الكبرياء، وليست هي صفة العظمة، وليست هي صفة العلم، ولا صفة الحياة، ولا كل الصفات متغيرة. يبقى الأسماء مترادفة والصفات متغيرة، واضح؟ من حيث الدلاء على المسمى، لكن متغير من حيث الدلاء على الوصف. تبقى لما تكون أوصافا تتغير، لما تظل أسماء تترادف. واضح كده؟ طيب ما هو الحليم هو الله، اسم من أسمائه وصفة من صفاته. طيب يبقى القاعدة الثانية أسماء الله أعلام وأوصاف. القاعدة الثالثة أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. وصف متعدي مثل الرزاق لازم ثلاث أمور، إن تكون اسم لله تبارك وتعالى، إن يكون في صفة الرزق، أن يكون هناك مرزوقون، لازم. فقال أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الاسم الأسماء الله يثبت له كالرحمن والعزيز والسميع والبصير. الثاني ثبوت الصفة الموجودة في الاسم، وقلنا كل اسم لابد يكون فيه لأنه كلام إيش؟ عربي. أنا لما أقول لك محمد في صفة الإيش؟ الحمد. طيب إبراهيم ما في صفة، في صفة إسحاق لابد تقول، أصل إسحاق بالعبري معناها يضحك، معناها الضحوك، وهي مثل النبي صلى الله عليه وسلم الضحوك القتال. أنا مال، أنا مش مسؤول عن العبري، غير مسؤول عن العبري ولا أتعلم عبري، مال أنا مال عبري. طيب إسماعيل ما في صفة، ما في لا في إبراهيم ولا في إسحاق ولا في إسماعيل ولا في يعقوب ولا في داود ولا في سليمان، ما في صفة، ما في صفة، لأنها أسماء غير. أما الأسماء العربية المتعلقة بالله لابد يكون متضمنة لوصف، لازم ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. الثالث ثبوت حكم الصفة ومقتضى الصفة، لكن لو كان الاسم غير متعدي فلا يوجد مقتضى، مقتضى معناها لازم لغيره. استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، الله غفور والله رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. لما قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاغفروا لهم ولا تعاقبهم، استدلوا بأنه قال إن الله غفور رحيم، لو قال إن الله عزيز حكيم ما كان ينفع، ما كان يصلح، ما كان يصلح أبدا. لذا أنت لو قلت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، ما يصلح، ما يصلح، لازم تقول والله عزيز حكيم. دائما الأسماء تدل على، لابد من أن تكون أسماء الله عز وجل متضمنة لسياق الكلام وحاكمة على سياق الكلام. فربنا لما يضع اسم الأسماء في موضع، هذا وضع حكيم. قال لما قال فاعلموا أن الله، لما تقبضوا عن لصوص، ولو هم لصوص وقطع طريق ثم جاءوا سلموا أنفسهم من غير أنتم ما تقبضوا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني اتركوهم لا تعاقبوا. لو قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم يبقى ذلوهم واقتلوه. فشوف وضع الاسم هنا. قال مثال ذلك السميع، يتضمن أولا إثبات السمع اسم، إثبات السميع اسما لله، وإثبات السمع صفة لله، تمام، اللي هي دلالات التضمن. الدلالة التضمن الأولى أنه تدل على ذات الله، والثانية تدل على صفة السمع، الأولى بالتضمن والثانية بالتضمن، والاثنين مع بعض مطابقة. وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، حكم ومقتضاه أنه يسمع السر، طالما سميع إذن يسمع كل شيء سبحانه عز وجل، لذا قال والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فلما ما قالش، لم يقل والله يسمع تحاوركما إن الله عليم خبير، وإنما قال سميع بصير. يعني إيه سميع بصير؟ سمع الحوار ورآكم وأنتم تتحاورون. فشوف اختيار وضع الأسماء في الآيات، ده كلام رباني ما ليس كلام بشر، هذا كلام الله سبحانه عز وجل. فقال إن الله سميع بصير، فيضع الكلام في محل، بل كل السياقات كده على طول. ولما يقول مثلا ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات، لا ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ما قال لقوم يعلمون، لقوم يتفكرون، لقوم يتدبرون، لا، لأن الأصل إن الإنسان لما ينام لا تذهب عنه حاسة السمع، تذهب عنه حاسة البصر، لا توجد حاسة السمع، ولكن لا يوجد حاسة التقدير والفهم. فتسمع كلام وانت نايم، لكن فلو واحد قال لك وانت نايم ده أنا سأقتلك اليوم سأمثل بك وانت نايم، تسمعته ولكن لم تنتبه. فلذا قال إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون، لأن السمع موجود ساعة النوم. فالمهم إن ربنا عز وجل يختار كل كلمة في موضعها، لأنه كلام الله صفة من صفاته. قال وإن دلت على وصف غير متعد، دلت على اثنين بس، ثبوت ذلك الاسم لله وثبوت الصفة. فالله هو الحي، أول شيء إثبات اسم الحي لله، ثانيا إثبات صفة الحياة لله، ثالثا ما في تعدي، ما في شيء، فهو الحي هذه صفة لذاته. لكن السميع صفة أنه يسمع، والبصير يرى ويبصرنا سبحانه جل وعلا. فإذا الصفة أو الاسم إما أن يكون ذاتيا وإما أن يكون متعديا. إذا كان ذاتيا سيتضمن شيئين، وإذا كان متعديا سيتضمن ثلاثة. طيب اسم الخلاق بالمتعدي ولا غير متعدي؟ متعدي، اسم لله وصفة الخلق ووجود مخلوقي. الشيخ ابن عثيمين هنا أنت ممكن تفكر في الاعتراض عليه في شيء، ولكن أنصحك بلا. كيف؟ لما الشيخ ابن عثيمين يقول اسم مثل السميع أو اسم الخلاق، في ثلاثة أمور: الأول الدلالة على ذات الله، الثانية الدلالة على صفة الخلق، المقتضى أن يوجد مخلوقون، ما في بأس، ثبوت الحكم والمقتضى. لما يأتي إلى اسم الحي يقول هذا غير متعدي فله حكمان فقط: ثبوت الاسم لله أنه هو الحي، وثبوت الصفة صفة الحياة، لكن لا يوجد مقتضى ولا حكم. فأنت ممكن تقول لا، مقتضاه أن هذه الحياة حياة تامة كاملة غير مسبوقة بعدم وغير ملحوقة بفناء. نقول هذا ليس فيه تعدي. يقصد الشيخ ابن عثيمين يقصد ما يوجد تعدي. فعرفت يعني التعدي؟ التعدي أن يكون فيه يعني صفة الحياة بالنسبة لنا لا تتعلق بنا في شيء. صفة حياة الله لا تتعلق بنا بشيء خالص، لكن صفة الرزق متعلقة بنا، وصفة الشفاء هو الشافي متعلقة بنا، وصفة الخلق متعلقة بنا، وصفة الملك متعلقة بنا، لكن صفة الحياة متعلقة به واحدة، ليست متعلقة بنا خالص نهائيا. صفة العزة متعلقة بالله وحده وجل وعلا. فهذا مقصد ابن عثيمين رحمه الله، مقصده أن لا تعلق لها بغيره بالمخلوقين إلا من جهة أن يؤمنوا بها وأن يعظموها وأن يثبتوها فقط، لكن لا تعلق لا بها في تدبيرهم وفي ملكهم وخلقهم ورزقهم. بسيط. فهذا مقصد ابن عثيمين. وإلا أنا أثبت حكم خاص ومقتضى، ولكن حكم خاص ومقتضى خاص، هو يقصد عدم وجود مقتضى متعدي مقتضى يشمل الآخرين في شيء، فهو حي، ولذا كان حيا ولم يكن هناك مخلوقون أبدا سبحانه عز وجل. لكن هو رزاق، إذن المرزقون يستفيدون دائما، الرزق مستمر، عطاء الله لا ينقطع ولا تنفد خزائنه أبدا سبحانه جل وعلا. طيب نعم، لا ما لكن هي، لكن احنا نستفيد. اما الحياه ما لها تعلق بنا؟ ولا لا الصفات المتعديه، ما هو الرزق متعدي، العزه لا قد
قبل هذا قبل الخلق
ما في ماشي، لكن لا بس هو لانه خلاق فكان لابد يوجد مخلوقون. اما كونه حي هل كان لابد ان يوجد احياء اخرون؟ هو الآن كان الله حيا عزيزا، تمام، كان حيا عزيزا، حيا عزيزا، هذه لا يتخيل وجود مخلوقون إلا إذا أراد. أما خلاق، طالما أنه خلاق لابد أن يوجد مقتضى فأن يوجد مخلوقون، فخلق السماوات والأرض وخلق العرش وخلق الماء وخلق الإنسان وجعل الإنسان أفضل شيء كرمه سبحانه عز وجل. الرزاق إذا لابد يوجد من يرزق، أما لو بقي حيا عزيزا فهذه ليست متعدية بل هي خاصة عليه لازمة له سبحانه جل وعلا. فلا مقصد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذا الثلاث قواعد، قاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. وقلت لك أن الشيخ ابن عثيمين يدمج اللزوم والالتزام معا، يدمجهما معا، لا فرق، ممكن احنا نفرق نجعل اللزوم غير الالتزام، ممكن نخليها كلها التزام، ما في بأس، ما في إشكال، لا مشاحة عند العلماء من هذا. الأول نفهم هذه الدلالات بالأمثلة ثم نيجي نطبقها على أسماء الله تبارك وتعالى. التضمن يعني الدلالة على بعض الشيء، المطابقة الدلالة على كل الشيء، اللزوم الدلالة على سبب الشيء، الالتزام الدلالة على نتيجة هذا الشيء. مرة أخرى لما أمسك هذا الكتاب، الكتاب هذا يدل على وجود أوراق، ها؟ طب الأوراق جزء من إذا بالتضمن، ويدل على وجود غلاف بالتضمن، ويدل على وجود كتابة بالتضمن، ويدل على كل الأشياء هذه بالمطابقة، تمام. يبقى أنا خلاص عرفت التضمن والمطابقة، تضمن بعض الشيء والمطابقة كل الشيء. طب باللزوم ممكن الكتاب ده أوجد نفسه ولا لابد يكون فيه مطبعة ومغلفين وكتبة؟ باللزوم لابد يكون فيه مطبعة ومغلفين وكتبة، هذا باللزوم لأنه لا يمكن يوجد لوحده كده أبدا. بالالتزام ينفع من قرأه، سيوجد من يقرأه، ممكن أن يقرأه أحد، ممكن أن يحمله أحد، ممكن أن ينقله أحد. تاني خلصنا من الكتاب، نمسك الهاتف، ها؟ بالتضمن يدل على وجود شاشة، تمام، يدل على وجود أحرف، على وجود غطاء، على وجود أزرار، على وجود رقائق إلكترونية في الداخل، على وجود فعاليس ميموري في الداخل، هذا كله تضمن ولا مطابقة؟ تضمنات. طب على كل هذه الأشياء بالمطابق باللزوم لابد من أن الشركة اسمها سامسونج صنعت هذا الهاتف، لابد من شركة صنعته باللزوم، تمام. بالالتزام يتكلم ويسمع صوت ويسجل وينور كده، واضح. كل شيء فيه تضمنات وفيه مطابقة وفيه لزوم وفيه التزام، واللزوم هو سبب الشيء والعلة، والالتزام المعلول. وكما ذكرت لك ربنا ممكن سبحانه وتعالى يوجد هو في سنن الحياة أوجد لكل علة معلول، لازم على طول. فأنت لما ترى طفلا باللزوم لابد يكون حدث معاشرة بين رجل وامرأة ووجد حمل، باللزوم ولا لا؟ باللزوم. طيب رجل تزوج امرأة، في الغالب بالالتزام انه سيحدث من ذلك معاشرة وحمل في الغالب. ربنا سبحانه وتعالى يخرق هذه السنن احيانا، فيوجد علة بلا معلول ويوجد معلول بلا علة. أي مخلوق في العالم لو أنت أتيت له بشمعة ولا بركية نار شيء من النار وقلت له ضع يدك لا يضعها. لماذا لم يضعها؟ لأنه يعرف بالالتزام أن هذه النار حارقة، ما عنده لم يجربها، هو وضع إيده الآن، أنا لسه عاملها الآن، لسه عامل ولاعة كده، أقول له تعالى ضع يدك، هو ما وضع يده كنت تحرق، يعني أنت جربت؟ لا لم أجرب، ولكن تحرق. من عرفك أنها تحرق؟ دلالة الالتزام موجودة في الدنيا، دلالة الالتزام كلها صح؟ معروفة في الدنيا كلها دلالة الالتزام. لو الآن طفلك أنت ابنك نظر من الشرفة أو من الشباك وأراد يلقي نفسه، تقول له لا ستموت، ولا طب دعني أجرب، من قال لك أني سأموت؟ تقول له بدلالة الالتزام معلوم أن لو شخص هوى من مكان عال إلى مكان منخفض أصيب أو مات، بدلالة الالتزام المعروفة في الكون صح ولا لا؟ فدي دلالات الالتزام، دلالات الالتزام مباشرة. ربنا جل قد يخرق هذا فيأتي بنار يدخل فيها إبراهيم عليه السلام لا تحرقه، أزال منها الإيه؟ الالتزام، شل الالتزام، ألغى الالتزام، فأصبح إبراهيم عليه السلام يجلس في النار، ممكن يسبح يصلي يأكل، لا خلاص لا تفعل له شيء. طيب أنت لو نزلت داخل الماء، نزلت تحت سطح البحر، تحت سطح البحر ونزلت وظللت مدة، ماذا يحدث لك؟ جربت قبل ذلك؟ أما هذه دلالة إيش؟ طيب لو وضعت سمكة، لأن الله ألغى هذا الالتزام الذي بالنسبة لك ألغى بالنسبة للسمكة، كويس؟ طيب السمكة لو خرجت من البحر تموت، لأن في التزام، دلالة التزام لها أنها لو فرقت الوسط المائي إلى الأكسجين المذاب إلى الأكسجين اللي في الجو إذن تموت، أنت عكس السمكة، فالتزامك دلالة الالتزام بالنسبة لك غير دلالة الالتزام بالنسبة ليه؟ إذن ربنا يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. كيف السمكة تعيش في الماء وأنت لا تعيش في الماء؟ كيف أنت تعيش في الهواء وهي لا تعيش في الهواء؟ وألغى دلالة الالتزام بالنسبة للملائكة، الملائكة أنت تستطيع أن تمر إلى الغرفة التي بجواري هنا إلا أن تخترق الحائط؟ لو الآن أراد واحد يمر اتفضل، كنا سيضحكون مجنون، كيف عرفتوا أنه مجنون؟ ممكن يجرب يمكن يمر، لا يمكن، لا يمكن. لماذا؟ بدلالة الالتزام، سيضرب في الحائط وسيصاب، بدلالة الالتزام حسب ما هو معلوم. طب الملك لو دخل والجني، ألغى الله الالتزام هذا المكان له؟ تمام. طب أنت تستطيع برجليك وإيديك كده أن تطير؟ مثلا حب عيسى يروح فرنسا، طيب يروح نازل في باري أو مارسيليا؟ لا ما يستطيع، بدلالة الالتزام. طب الجني ممكن يكون قاعد معاه جالس معنا الآن وبعدين يروح يصلي، إذا كان مسلم يروح يصلي في مرسيل إلى عيشة ويرجع. فدلالات الالتزام ربنا جل يخرقها لمن يشاء، وقد يخرقها لمن ألزمهم بها، قد يخرقها لمن ألزمهم بها سبحانه وتعالى، كما خرقها لإبراهيم عليه السلام وكما خرقها لآدم، لأن آدم أتى من غير دلالة اللزوم، من عاشر من لينجب آدم عليه السلام؟ هل في امرأة ورجل تعاشر فأنجب آدم عليه السلام؟ لا لا. فربنا يفعل ما يشاء، يلغي دلالة اللزوم، يلغي دلالة الالتزام، لكن لا يلغي التضمن ولا المطابقة أبدا. فنيجي في إلغاء اللزوم، مريم عليها السلام تدخل المحراب وتعيش فيه تجد طعاما، كيف؟ هذا لازم، من أين أتى الطعام؟ من أين أتى الطعام؟ فين الطعام لكي يأتي؟ لابد من صناعة للطعام أو زراعة للطعام أو إعداد للطعام صح؟ يعني لابد من اللزوم، ألغى اللزوم، يبقى ألغى بالنسبة لإبراهيم الالتزام عليه السلام، وألغى بالنسبة لمريم اللزوم، ألغى لها اللزوم وظل يلغي لها اللزوم، وكلما دخل عليها زكريا المحرابة، كلما تكرار، كلما تفيد التكرار، كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزقا، رزق من غير لزوم، من غير دلالة لزوم، أن هذا يعني فين أين دلالة اللزوم؟ قالت هو من عند الله، ربنا يلغي اللزوم أو يلغي الالتزام، ألغى لإبراهيم عليه السلام الالتزام وألغى لي اللزوم، أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء وبغير حساب. وربنا كلما ليجهزها، لما يجي لها الحمل كان لابد تعرف أن الحمل ممكن يأتي بدون لزوم، من غير اللزوم والمعاشرة، لكن هي خوفها من الناس ومن كلام بني إسرائيل هو اللي خوفها جدا، أتى فيها الطفل الجنين من غير اللزوم، من غير اللزوم. إذن ربنا قد يلغي الالتزام وقد يلغي اللزوم. فلما أتى عيسى عليه السلام في بطنها خافت، وهو ناداها من تحتها ألا تخافي ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وأخذ يخرق لها قواعد، وإن هزي إليك بجزء النخلة. امرأة حامل ضعيفة تهز النخلة؟ تعمل كده النخلة تتهز؟ مع إن النخلة دي لو 10 رجال دفعوها لا تهتز، ويسقط عليها الرطب عندها، الرطب الجنية عندها. دلالات يلغيها الله سبحانه وتعالى اللزوم والالتزام، لكن لا يلغي دلالات التضمن والمطابقة سبحانه جل وعلا. لما نيجي في أسماء الله هنطبق هذه الدلالات. فنيجي مثلا لأي اسم، اختاروا أي اسم. حد يقول لنا اسم إخوان؟ العليم. العليم يدل بالتضمن على ذات الله، ولذا أناديه يا علي، يدل بالتضمن على ذات الله، ويدل بالتضمن على صفة العلم، ويدل بالمطابقة على الذات والعلم، ويدل باللزوم على الحياة، لأنه كيف يكون عليم وهو ليس موجودا، ويدل باللزوم على القدرة لأنه سبحانه عز وجل، ويدل بالالتزام على وجود معلومات لأنه عليم بماذا، لابد أن يكون هناك معلومات أولها هو يعلم بنفسه، هو أعلم بنفسه سبحانه جل وعلا. إذن الأسماء فيها الدلالات الأربعة، أسماء الله فيها الدلالات الأربعة. طب لماذا ندرس هذا الكلام؟ هذا كلام يشبه أن يكون فلسفيا. المعتزلة قالوا ما فيش تضمن، قالوا عليم بلا. فلو اسم العليم عند أهل السنة، اسم العليم عند أهل السنة يقولون هو اسم يدل على ذات الله تضمنا، ويدل على صفة العلم تضمنا، ويدل على الاثنين بالمطابقة. المعتزلة قالوا العليم يدل على ذات الله مطابقة، ولا يدل على أي صفة من صفات العلم. فعندما يتعلم الدلالات دي للرد على المعطلة، ولا تظن ان نتفزلك يعني ولا بنتفلسف. لا لا. طيب نجيب الأسئلة ونرجع الباقي إن شاء الله.